بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة الكرام، فيما سيأتي معنا من مسائل، كثير من هذه المسائل تدور حول قاعدة عدم الوهم في تحديد الراوي. يعني الحافظ بن حجر الآن يذكر لك أشياء، عندما تريد أن تنظر إلى حال هذا الراوي لابد أن تنتبه لهذه الأمور حتى ما يقع منك الوهم والخطأ، لأنك إذا لم تعرف الراوي وأخطأت بينه وبين غيره تغير حكم الإسناد بالكلية. ففيما سيأتي معنا الآن بارك الله فيكم أشياء هي من اللطائف، وأشياء يعني ينتبه لها طالب العلم، لأنه إن لم ينتبه لها ربما وقع في أوهام كبيرة جدا، وأوهام يتجنبها الحذاق من أهل الحديث. قال رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. الحافظ ابن حجر يتكلم الآن عن نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول هو رواية الأقران، النوع الثاني يسميه أهل العلم المدبج، لكنهم يشترطون في النوعين أن يكون الرواة فيهما أقرانا، أي من طبقة واحدة. يشترطون في رواية الأقران وفي المدبج أن يكون كل منهما من طبقة واحدة، أو بعبارة تقريبية من جيل واحد، من جيل واحد. إذا نأخذ الآن بارك الله فيكم المسألة الأولى مرة أخرى، أعيد كلامنا عن المسألتين: إذا كان الرواة من طبقة واحدة ومن جيل واحد، وأما إذا كان الرواة ليسوا من طبقة واحدة فهذه مسألة مختلفة ستأتي معنا بعد قليل. كلامنا الآن بارك الله فيكم عن المدبج. قالوا المدبج بارك الله فيكم مأخوذ في اللغة من قالوا المدبج في اللغة معناه، يعني مدبج يقول من معانيه في اللغة أو بني على موضوع الديباج، الحرير، الشيء الجميل. قالوا هو مدبج لحسنه، هو مدبج لحسنه. حتى في جانب الحديث المدبج شيء جميل وشيء حسن، سيأتي معنا تعريفه الآن. طيب في الاصطلاح ما معناه؟ أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. يعني إخوان الكرام، لو روى الشيخ عن التلميذ أو التلميذ عن الشيخ، هل هذا من المدبج؟ لا، لا بد أن يكونا قرينان، لا بد أن يكونا قرينان. طيب إذا روى الأول عن الثاني والثاني لم يروي عن الأول، هل هو مدبج؟ لا، لا بد أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، ما تكون الرواية من طرف واحد، وإنما تكون الرواية من الطرفين، فعند ذلك يسمى هذا مدبجا. أما رواية الأقران، أن يروي أحد القرينين عن الآخر دون العكس، أن يروي أحد القرينين عن الآخر دون العكس. يعني محمد روى عن أحمد وهو قرين لأحمد، لكن أحمد ما روى عن محمد، هل هذا نسميه مدبج؟ لا، نسميه رواية الأقران، نسميه رواية الأقران. لذلك كل مدبج من رواية الأقران، وليس كل رواية أقران مدبج، كل مدبج رواية أقران لأنه رواية أقران وزيادة، وليس كل رواية أقران مدبج لأنه نقص عن موضوع بارك الله فيكم أن يروي كل منهما عن الآخر، نقص أن يروي كل منهما عن الآخر. طيب مثال رواية الأقران، قالوا رواية الأعمش عن إبراهيم التيمي، الأعمش روى عن إبراهيم التيمي، لكن إبراهيم التيمي لم يروي عن الأعمش. مثال آخر، الثوري روى عن مسعر بن كدام، مسعر بن كدام لم يروي عن الثوري، كلاهما قرينان، الأول روى عن الثاني، الثاني لم يرمي عن الأول. أيضا أنبهك على فائدة، يعني يحسن بك أن تكتبها، فائدة مختصرة لكنها جميلة جدا، الحافظ ابن حجر كثيرا ما ينبه في فتح الباري على موضوع رواية الأقران، كثيرا ما ينبه في فتح الباري على رواية الأقران. طيب من أمثلة المدبج الآن رواية الأقران وزيادة، قالوا رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عن أبي هريرة، رواية جابر عن ابن عباس ورواية ابن عباس عن جابر، رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري، رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك، رواية أحمد عن علي بن المديني ورواية علي بن المديني عن أحمد. فكل هذه تسمى، وكل هذه الأنواع تسمى مدبجا، لأن كل واحد من الأقران روى عن الثاني والثاني روى عن الأول. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. طيب الآن ننظر بارك الله فيكم إلى موضوع رواية الأقران. في معرفة علوم الحديث للحاكم بارك الله فيكم، روى الحاكم بإسناده، انظروا هنا، قال حدثني ابن الهاد عن إبراهيم ابن سعد. الحاكم الآن يعلق يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، وإن كان أسند وأقدم من إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم، فإنهما في أكثر الأسانيد قرينان، ولا أحفظ لإبراهيم ابن سعد عنه رواية. هل هذا مدبج؟ أسألكم، هل هذا مدبج؟ لا. لماذا ليس مدبج؟ لأن إبراهيم ابن سعد لا تعرف له رواية عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد، وأما يزيد فإنه يروي عن إبراهيم ابن سعد، فإنه يروي عن إبراهيم ابن سعد. طيب قد يقول قائل، ما فائدة هذا الأمر عندما أحكم عن الرواة؟ مثلا لو مر عليك رواية علي بن المديني عن الإمام أحمد، قد يقول بعضهم أكيد هذا خطأ، الإمام أحمد هو الإمام الكبير، هو يعني شيخ ذا أهل ذاك العصر، فكيف علي بن المديني يروي عنه، أو كيف الإمام أحمد يروي عن علي بن المديني؟ هذا ليس من الخطأ، وإنما هذا من المدبج، فانتبه لهذا الأمر، انتبه لهذا الأمر. طيب قال هنا، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. يعني الحافظ بن حجر يقول أحيانا يأتيك في رواية أن يروي الكبير عن الصغير، يعني يروي الشيخ عن التلميذ، العادة التلميذ يروي عن الشيخ، لكن أحيانا تجد رواية الشيخ عن التلميذ، وهذا أمر لابد أن يتفطن له الإنسان، لأن طالب العلم المبتدئ ربما إذا مر عليه مثلا رواية البخاري عن أحد تلاميذه قال هذا خطأ مطبعي، كيف البخاري يروي عن أحد تلاميذه؟ الصواب أن التلميذ يروي عن البخاري. لا، هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر، فانتبه لهذا، الأكبر في القدر والمنزلة يروي عن الأصغر، يروي عن الأصغر. طيب ما الفرق بين رواية الأكابر عن الأصاغر والمدبج؟ المدبج قلنا أنهما من طبقة واحدة، وأيضا لو روى الكبير عن الصغير والصغير عن الكبير لا يسمى مدبجا، لأنهما ليسا قرينان. فلابد أن تنتبه أن المدبج لابد فيه من شرطين، من طبقة واحدة، والأول يروي عن الثاني والعكس. أما الأنواع الأخرى ربما يكونون من، ربما يكونان من طبقتين، أو ربما يكونان من طبقة واحدة والثاني لا يروي عن الأول، والثاني لا يروي عن الأول. ورواية الشيخ عن التلميذ رواية كثيرة، يعني التي أذكرها بارك الله فيكم أن البخاري يروي عن تلميذه الترمذي بعض الأحاديث اليسيرة، يروي عن تلميذه الترمذي بعض الأحاديث اليسيرة، وستأتي معنا أمثلة أخرى على رواية الأكابر عن الأصاغر. قال ومنه، هنا الآن الحافظ حجر يتكلم أيضا، رواية الآباء عن الأبناء. طيب ما الأمر الطبيعي بارك الله فيكم؟ أن الابن يروي عن أبيه، لكن في بعض الروايات الأب يروي عن ابنه، فإذا مرت عليك هذه الرواية ما تقول هذا خطأ، لا، هذه الرواية صواب، فهذا من هذا النوع من رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا النوع من رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب لنأخذ أمثلة على ذلك. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال حدثتني ابنتي أمينة، يقول أنس ابن مالك حدثتني ابنتي أمينة. طيب أنس ابن مالك مفروض بنته تروي عنه، هذا الشيء المتبادل للذهن، لكن أنس هنا يروي عن من؟ يروي عن ابنته، والخبر في صحيح البخاري. هذا من أي نوع؟ هاي جماعة من أي نوع؟ رواية الأقران؟ الأكابر عن الأصاغر، الأكابر عن الأصاغر. طيب، في سنن الترمذي يروي الترمذي بإسناده فيقول: حدثني محمد ابن أبي عمر العدني وغياث ابن جعفر الرحبي قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا وائل ابن داود عن ابنه عن الزهري. وائل ابن داود عن ابنه عن الزهري، اللي ما عنده علم قال عن ابنه خطأ، عن أبيه هي الصواب. لا لا لا، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني إخوان الكرام، علم الحديث ما في تحكم على الأسانيد والإنسان يشعر بنعاس أو نوم، لا، لا بدكم صح صح منتبه، لأن الغلطة قد تغير لك الحكم على الإسناد بالكامل، فينتبه لذلك. طيب، أيضا بارك الله فيكم، من رواية الأكابر أو من رواية الأكابر عن الأصاغر، منها رواية الصحابي عن التابعي، وهذا أمر قليل لكنه موجود. اللي ما عنده علم يقول هذا غلط، كيف صحابي يروي عن تابعي؟ لا، موجود هذا الأمر، وهذا ليس بتصحيف، فلذلك لا بد أن تنتبه. طيب، أين مثال هذا؟ في مسند الإمام أحمد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة، ليس ابن لهيعة، لا لا لا، هذا غلط، ابن لهيعة قال عن أبي الزبير عن جابر، قال جابر، ويروي جابر عن، يعني جابر يقول عن أبي عمرو مولى عائشة أن عائشة قالت، واضح بارك الله فيكم. فهنا يروي جابر عن مولى عائشة عن عائشة، مولى عائشة ليس صحابي، وجابر صحابي مكثر، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر. ورواية بارك الله فيكم الصحابة عن التابعين موجودة، رواية الصحابة عن التابعين موجودة، والابن حجر كتاب للمؤلف نفسه كتاب نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، وهي مطبوعة، نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، والرسالة هذه مطبوعة. المقصود أن تنتبه لهذا النوع من أنواع علوم الحديث، فإن بعض من لا علم عنده قد يظن أن هذا تصحيف وخطأ، وهذا ليس بتصحيف ولا خطأ. فائدة بارك الله فيكم، دائما تمر علينا أو نسمع دائما عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني رواية الحفيد عن الأب عن الجد، يعني وشيء قريب من هذا. لكن إخواني الكرام، في سنن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بن جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر عن أبيها أسمر ابن مضرس، يعني رواية الحفيدة عن أمها عن جدتها، العادة الابن عن أبيه عن جده، لكن هنا الحفيدة عن أمها عن جدتها، وهذا أمر عزيز وقليل، وهذا أمر عزيز وقليل. فإذا لابد أن تنتبه لهذه الأنواع، كما ذكرت لكم بعض من لا علم عنده قد تمر عليه هذه الأنواع ويقول هذه تصحيفات وأخطاء وروايات ليست صحيحة، والواقع أنه هو المخطئ، الواقع أنه هو المخطئ. ثم قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. هذا الأمر يتطلب تركيزا بارك الله فيكم. عندنا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى السابق واللاحق، ما معناه بارك الله فيكم؟ نحتاج في هذا الجانب إلى شيخ يروي عنه اثنين، الأول تتقدم وفاته والثاني التلميذ يعني تتأخر وفاته، فلو نظرت إلى وفاة التلميذ الأول ووفاة التلميذ الثاني ربما كان بينهما 100 سنة. قد يقول قائل كيف؟ إذا فهمت هذا الأمر ستفهم مربط الفرس كما يقال، ستفهم مربط الفرس في المسألة. في السابق واللاحق غالبا التلميذ الأول يكون كبيرا في العمر والشيخ يكون صغير جدا في العمر، والتلميذ الثاني يروي بعد ذلك عن الشيخ إذا تقدم في العمر. إذا فهمت هذه المسألة ستعرف كيف تتقدم وفاة الأول وتتأخر وفاة الثاني ويكون بينهما هذه السنوات الطويلة. دعني أضرب لك هذا المثال الافتراضي. الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي توفي في سنة 1376 من الهجرة. طيب، تلميذ الشيخ بن عثيمين توفي في سنة 1422 من الهجرة. لو افترضنا أن الشيخ السعدي روى عن تلميذه ابن عثيمين، والشيخ ابن عثيمين توفي سنة كم؟ 1422 من الهجرة، ويوجد أحد طلبة الشيخ ابن عثيمين درس عليه، وعمر الطالب الجديد هذا الثاني عمره 10 سنوات، يعني لما درس على الشيخ كان في أي سنة؟ 1410. طيب الطالب هذا مات سنة 1480، طيب بينه وبين السعدي كم ستكون؟ 105 سنوات. فهمتم بارك الله فيكم إخوان الكرام؟ اضبط هذه المسألة مرة أخرى ولا تشتت نفسك. عندنا تلميذ، عندنا شيخ، وتلميذ أول وتلميذ ثاني. التلميذ الأول يروي عن الشيخ وتكون وفاته متقدمة، والتلميذ الثاني يروي عن الشيخ وتتأخر وفاته. هذا متى يقع في الغالب؟ إذا كان الشيخ صغيرا في العمر، والتلميذ الأول روى عن الشيخ وهو صغير، والتلميذ الثاني روى عن الشيخ وهو كبير. فلو تحسب ستجد أن بينهما سنوات طويلة جدا. الأمور إلى الآن واضحة بارك الله فيكم؟ واضحة إخوان الكرام؟ واضحة أو لا؟ تفضل، الكتاب قدامك الشيخ، نحن نشرح في المسألة أمامك الكتاب الله يرضى عليك. هذا اللي استشرح عنه السابق واللاحق الشيخ، عن ماذا نتكلم إذن؟ هذا وسلمك الله ما يصلح، تفضل ويأتيك الآن، اصبر عليه. أنا ما سألتك يعني تسألني سؤال إضافي، فهمت المثال ولا ما فهمت؟ كلامي عن هذا حتى ما تتشدد. واضح بارك الله فيك إخوان الكرام؟ المثال واضح، الكلام النظري واضح. يا جماعة الخير هز الرأس وأنت لم تفهم لا أقبل منك. فواز واضح؟ تيمور واضح؟ إذا قلت واضح وغير واضح ما يجوز. ها متردد؟ ها ترى غير واضح، إذن غير واضح. أعيد مرة أخرى، عندنا تلميذين رويا عن شيخ، الأول توفي في سنة كذا، والتلميذ الثاني توفي بعد التلميذ الأول 100 سنة. طيب كيف يقع هذا الأمر؟ التلميذ الأول روى عن الشيخ وكان الشيخ صغيرا، التلميذ الثاني روى عن الشيخ وكان الشيخ كبيرا. فلو تحسب عمر الأول في الوفاة وعمر الثاني في الوفاة ستجد أن بينهما تفاوت كبير. طيب دعنا نأخذ الآن مثال تطبيقي. يوجد أحد الرواة اسمه أبو العباس السراج، هذا اكتب هذا الأمر، اكتب بجانبه أبو العباس السراج، توفي في سنة 313. أبو العباس السراج توفي في سنة 313. السراج هذا روى عنه البخاري. طيب البخاري توفى سنة كم؟ 256. كان السراج صغيرا ومع هذا روى عنه البخاري. طيب السراج مد الله في عمره، قبل أن يموت مثلا ب5 سنوات جاءه أحد الطلبة وقال حدثني يا سراج، قال خذ مني حديث، فأملاه حديث. التلميذ الثاني هذا مات سنة 393 وهو أبو الحسن الخفاف. طيب كم بين الخفاف وبين البخاري؟ 137 سنة. واضح بارك الله فيكم؟ طيب ليش كان هذا الأمر؟ لأن السراج لما روى عنه البخاري كان صغيرا، ولما روى عنه الخفاف كان كبيرا جدا في العمر، فكان هذا الفارق بين وفاة التلميذ الأول ووفاة التلميذ الثاني. طيب قد يقول قائل ما فائدة هذا الأمر؟ حتى ما يقع عندك خطأ. يعني أحيانا يقول لك كيف بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف 137 سنة؟ إذا فهمت هذه المسألة ستعرف. طيب 137 سنة هذا أمر متصور، يوجد في بعض الأمثلة بين وفاة التلميذ الأول ووفاة التلميذ الثاني 150 سنة. 150 سنة هذا موجود. طيب في أحد يعيش 150 سنة؟ لا، الغالب الناس ما تعيش 150 سنة، لكن بين الأول لما روى عن الشيخ كان الشيخ صغيرا جدا، والأول كان كبير جدا في العمر، والثاني لما روى عن الشيخ كان الشيخ يمكن عمره 100، وكان عمر التلميذ كم؟ 7 سنوات. فلذلك صارت هذه المسألة في الفارق بين وفاة التلميذ الأول ووفاة التلميذ الثاني، وهذا يعرف بالسابق واللاحق. وللخطيب البغدادي كتاب اسمه السابق واللاحق، وهو كتاب مطبوع، كتاب اسمه السابق واللاحق، الأول سبق الثاني والثاني أدركه ولحقه. وطبعا هذا يدخل في أي إسناد؟ أيضا في الإسناد العالي، هذا يدخل في الإسناد العالي. طيب ثم أيضا قال الحافظ ابن حجر. وإن روى اثنين عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. عندنا مصطلح يسمى مصطلح المهمل، الراوي المهمل. من هو الراوي المهمل بارك الله فيكم؟ الراوي المهمل هو الراوي الذي يروي عنه اثنان. هو الراوي الراوي المهمل رواية اثنين عن شيخين، أو رواية الراوي عن شيخين متفقي الاسم ولم يتبين أحدهما من الآخر. لو افترضنا أن هناك شيخ اسمه محمد ابن أحمد، صاحبنا الذي من غامبيا، قال أنا جئت الإمارات ودرست على شيخ اسمه محمد ابن أحمد. طيب يا فلان أيهما محمد ابن أحمد؟ تقصد الأول ولا تقصد الثاني؟ قد يكون الأول ثقة والثاني كذاب مثلا. واضح بارك الله فيكم بين الأمرين فرق؟ نعم فرق عظيم جدا، لابد أن نحدد من هذا. طيب هذا دور من؟ هذا دور طالب العلم الذي يبحث في الأسانيد وينظر أي الراويين يعني. طيب ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ المهمل معروف يعني اسمه معروف لكن لم نتمكن من تحديده، أما المبهم لم يذكر اسمه عن رجل. عندما تقول حدثني محمد ابن أحمد، هل مثل عندما تقول حدثني رجل؟ لا، محمد ابن أحمد معروف، لكن أيهما؟ عندنا خمسة محمد ابن أحمد. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا بعضهم يتصل علي أقول له أخي الكريم من أنت؟ فيقول أنا أبو محمد. قلت له يا أخي الكريم أبو محمد الذين في بالي عشرة، من أبو محمد أنت بارك الله فيك؟ فلذلك هذا الأمر لابد أن يتم تحديده، هذا الأمر لابد أن يتم تحديده. طيب يعني من الطرائف بارك الله فيكم أن أذكر هذا الأمر باب الطرفة فقط. أحد الزملاء ممن أعرفه شخصيا متزوج من ثلاثة أسماؤهن فاطمة 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 فاطمة. طيب هذه مشكلة بالنسبة له، هو أمور طيبة وين عند فاطمة؟ طيب خلاص انتهى الموضوع. أما هذا فيه إشكال. واضح بارك الله فيكم. أي الفواطم يعني؟ هذا الأمر موجود. طيب مثال آخر، التقيت مرة برجل بينه وبين أحد أبنائي، بين ابنه وأحد أبنائي تشابه في الاسم الرباعي، وهذا إشكال. أحد قرابتي بينه وبين أحد القرابة تشابه في الاسم الخماسي، ليس الرباعي، خمسة أسماء كلها متشابهة. طيب كيف نحددهم؟ بطريقة سهلة جدا ذكرها الحافظ، يذكرها الحافظ حجر بعد قليل، وهي معرفة الطبقات. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا محمد ابن أحمد ابن محمد، محمد الكبير، محمد ابن أحمد ابن محمد، محمد الصغير، فتعرف ماذا غالبا يكون بينهما تفاوت في الطبقات، فإذا عرفت الطبقة استطعت أن تميز بينهما. من أمثلة المهمل بارك الله فيكم حماد وحماد ابن سلمة، عبد الرحمن ابن مهدي روى عن الاثنين، روى عن حماد بن زيد وحماد ابن سلمة، فإذا قال حدثنا حماد تريث ابحث يعني أيهما. مثال آخر، سليمان ابن حرب روى عن حماد بن زيد وروى عن حماد ابن سلمة، أيهما يعني؟ ابحث وانتبه. طيب واحد يقول لك الموضوع سهل، إذا كلاهما ثقتين فكان ماذا؟ طيب سلمنا جدلا بهذا جدلا. طيب لو كان أحدهما ثقة والثاني كذاب ماذا نفعل؟ واضح بارك الله فيكم. لو كان أحدهما ثقة والثاني ضعيف ماذا نفعل؟ مثال آخر، سفيان، سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، عبد الله ابن موسى يروي عن سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، عبد العزيز ابن أبان يروي عن سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، لابد أن نحدد. مثلا أحمد، تجد بارك الله فيكم في صحيح البخاري حدثنا أحمد. طيب من الأحمد هذا المعني؟ إما أن يكون مثلا أحمد ابن صالح، وإما أن يكون أحمد ابن عيسى، فرق بين الراويين. مثال آخر، حدثنا محمد في صحيح البخاري، إما أن يكون محمد ابن سلام أو محمد ابن يحيى الذهلي، طيب لابد أن نحدد. فلذلك هذا يعني معرفة المهمل أمر مهم جدا لطالب العلم. وطبعا يعني هناك كتب في تحديد الرواة الذين ذكروا هكذا، والحافظ ابن حجر مثلا في فتح الباري يعتني بهذا الأمر عناية عظيمة، يعتني بهذا الأمر عناية عظيمة. وهذا الأمر كما ذكرت لكم لو كان الراوي الأول والثاني ثقات ما عندك إشكالية، لكن ما عندك إشكالية في الأصل، ولكن هناك أحيانا أيضا نحتاج أن نميز. لكن لو كان عندك بارك الله فيك راوي ثقة والثاني صدوق، راوي ثقة والثاني ضعيف، راوي ثقة والثاني كذاب، ماذا نفعل؟ هنا لابد أن تميز، هنا لابد أن تميز. وإذا كان بارك الله فيكم في يعني الحياة اليومية تقع إشكالات في هذا، فكيف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هنا: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. الآن النوع اللي سيتكلم عنه الحافظ بن حجر: من حدث ونسي أنه حدث. هل يمكن هذا الأمر؟ نعم يمكن. أحيانا تقول لشخص: أنت قلت لي كذا، يقول لك: أنا قلت لك كذا؟ تقول له: نعم، وتحضر شهود أنه فعلا قال كذا وكذا، قال: والله نسيت. هذا يقع ولا ما يقع؟ يقع. لكن الحافظ بن حجر يقول: من حدث ونسي على حالتين. الحالة الأولى أن يجحد الشيخ الرواية فينكرها، يقول: أنا ما حدث بهذا الأمر، فالرواية هنا ترد. هل يطعن في الراوي؟ لا، ما يطعن في الراوي، لأن الراوي ما كذب، إذا كان صدوقا ما كذب، يمكن الشيخ مخطئ، أو نقول الأول مدعي والثاني مدعي فتتساقط الدعوتين. هنا إذا جحد الشيخ الرواية، يعني مرة أخرى لو قال الطالب: حدثني فلان، فقال الشيخ: أنا ما حدثتك. هل الطالب كذاب؟ لا. هل الشيخ كذاب؟ لا. لكن الرواية ماذا نفعل فيها؟ ترد هذه الرواية، لأن عندنا واحد نافي وواحد مثبت، لا نقبل هذه الرواية، نردها بارك الله فيكم. أما النوع الثاني، إذا الشيخ لم يجحد الرواية فكيف يروى الخبر؟ يروى الخبر بأن يقول التلميذ، بأن يقول الشيخ: حدثني تلميذي فلان أني حدثته عن شيخي فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. واضح بارك الله فيكم؟ شوفوا الأمانة والدقة. مرة أخرى ماذا يقول الشيخ؟ يقول الشيخ: حدثني اسمك عبد الله. أقول مثلا: حدثني عبد الله أني حدثته عن شيخي فلان ابن فلان ابن فلان. واضح بارك الله فيكم؟ هذا في أي حالة؟ إذا لم يجحد الشيخ. أما إذا جحد الشيخ وأنكر وقال: لا، أنا ما حدثتك أبدا، فلا نقول بأن التلميذ كذاب، ولا نقول أن الشيخ كذاب، تسقط هذه الرواية، ولكن كلامنا عمن حدث ونسي. وطبعا السيوطي له كتاب: تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. لنأخذ على ذلك مثالا. في سنن الترمذي قال: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير، جرير الآن هو الشيخ، قال: حدثنيه علي بن مجاهد عني. رجع لجرير مرة ثانية: وهو عندي ثقة عن ثعلبة، هذا ثعلبة شيخ بارك الله فيكم جرير، عن الزهري قال كذا وكذا. واضح بارك الله فيكم؟ فجرير هنا يقول: حدثني علي بن المجاهد أني حدثته وهو ثقة عن ثعلبة عن الزهري، ثم ذكر الخبر. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا الأمر قد يقع، هذا الأمر قد يقع. طيب، هذا المثال واضح إخواني الكرام؟ أنا أسألكم، هذا المثال واضح؟ في أحد ما فهم المثال؟ تفضل. جرير يروي عن تلميذه علي بن المجاهد عن نفسه، يرجع مرة ثانية لجرير، فهمت علي؟ جرير يقول: حدثني علي بن المجاهد عني، عني ترجع لمن؟ لجرير. واضح بارك الله فيك؟ مرة ثانية المثال واضح يا جماعة الخير؟ وين عبد العزيز اليوم؟ غياب، ما جاء. طيب يا جماعة المثال واضح؟ الأخوة سكوت، واضح؟ طيب نكمل بارك الله فيكم. وهذه أمثلة قد تكون قليلة، ولكن بعض الناس يقول لك: ما معنى هذا الكلام؟ لابد أن تكون منتبها، لابد أن تكون منتبها. طيب الآن عندنا مسألة أيضا سهلة ويسيرة: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل تعاقب شيء متكرر في الحديث، تعاقب شيء متكرر في الحديث. يعني بعض أهل العلم يقول المسلسل اتفاق الرواة في الإسناد على صيغ الأداء أو حالة فعلية أو قولية أو على الأمرين معا. كلامنا عن الحديث المسلسل، اتفاق الرواة على صيغ الأداء أو حالة فعلية أو قولية أو كلا الأمرين معا. تجد الرواة يتفقون على شيء كلهم، مثلا تجد الإسناد من أوله إلى آخره حدثنا 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 حدثنا، تجد الإسناد من أوله إلى آخره مثلا أحمد عن الشافعي عن مالك. واضح بارك الله فيكم؟ هؤلاء أئمة كبار، هؤلاء أئمة كبار. تجد مثلا الإسناد الصحابي يقرأ آية، ثم التابعي يقرأ نفس الآية، ثم الذي بعده يقرأ نفس الآية، ثم الذي بعده يقرأ نفس الآية، وهكذا. فهذه تسمى، هذا النوع يسمى المسلسل، هذا النوع يسمى المسلسل. يعني أضرب لكم مثال بارك الله فيكم، في بس أنظر. طيب هذا الأمر فيه مثال واضح إن شاء الله. في مسند الإمام أحمد بارك الله فيكم قال حدثنا المقرئ، قال حدثنا حيوة، قال حدثنا عقبة ابن مسلم، قال حدثني أبو عبد الرحمن عن الصنابح عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيومه بيده يوما ثم قال أوصيك يا معاذ. طيب معاذ سمع أوصيك يا معاذ ممن يا جماعة؟ ممن؟ ها؟ من النبي؟ ها؟ من؟ أحسنت، لا تقول الرسول هكذا وتسكت، لا، عود نفسك، قل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاذ سمع أوصيك يا معاذ ممن؟ من نبينا صلى الله عليه وسلم. معاذ ماذا قال لتلميذه؟ لتلميذه الصنابحي، قال وأنا أوصيك بهذا. طيب الصنابحي ماذا قال لأبي عبد الرحمن؟ قال وأنا أوصيك بهذا. وأبو عبد الرحمن ماذا قال لعقبة بن مسلم؟ قال وأنا أوصيك بهذا. واضح بارك الله فيكم، هذا يسمى بالمسلسل. وهناك طبعا أنواع كثيرة للمسلسلات في الحديث، فينتبه لهذا. لكن أنبه على فائدتين: كثير من الأحاديث المروية بالتسلسل ضعيفة الإسناد، هذه النقطة لابد أن تنتبه لها. ثم أيضا بعض هذه الأحاديث لم يستمر أو لا يوجد التسلسل فيها في جميع طبقات الإسناد. يعني هذا الإسناد الذي بين يدينا، عقبة بن مسلم هل قال لحيوة وأوصيك بكذا؟ انظر بارك الله فيك، هنا الكلام، هنا عقبة هل قال لحيوة وأوصيك بكذا؟ لا، ما يوجد هذا بارك الله فيكم. حيوة هل قال للمقرئ أوصيك بكذا؟ لا. المقرئ هل قال للإمام أحمد أوصيك بكذا في هذا الإسناد؟ لا. إذن هذا تسلسل أي في بعض الإسناد وليس في كل الإسناد. هناك أيضا أحاديث مسلسلة، قال حدثني فلان ويده في يدي، حدثني فلان ويده في يدي، أو مثلا حدثني فلان وهذا أول حديث سمعته منه، ثم يذكر حديثا معينا، ويقول التلميذ حدثني شيخي وهذا أول حديث سمعته منه، وهكذا ينتقل التسلسل. وهذا نوع من أنواع اللطائف والملح في الحديث، نوع من أنواع اللطائف والملح في الحديث. المثال هذا واضح يا جماعة؟ قبل أن أنتقل إلى غيره، المثال واضح؟ ها، حد عنده سؤال على المثال؟ هاي يا جماعة، سكت الإخوة، تفضل. جيد، أعيد المثال إن شاء الله. عندنا سلسلة رواة في هذا الإسناد، الراوي الأول من هو؟ من جهة آخر الحديث معاذ. معاذ قال له نبينا صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ، فمعاذ الآن يروي الخبر لتلميذه، فيقول معاذ لتلميذه أوصيك يا فلان. التلميذ يحدث أيضا تلميذه فيقول له أوصيك يا فلان، والآخر أيضا يحدث تلميذه فيقول أوصيك يا فلان، والآخر أيضا يحدث الرابع فيقول أوصيك يا فلان. فتسلسل الأمر بالوصية في أربع طبقات، هذا يسمى ماذا؟ المسلسل. واضح الشيخ؟ طيب ننتقل إلى الذي بعده. قال، نرجع إلى الكتاب، وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولهما أصرحهما وأرفعهما في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كع. إخواني الكرام، عندنا شيئين من المهم أن تفهمهما. الشيء الأول يسمونه التحمل، التحمل بمعنى التلقي، الأخذ عن الشيء، عن الشيخ. التحمل معناه التلقي، الرواية عن الشيخ، الأخذ عن الشيخ. الأداء نقلك ما سمعته من شيخك إلى تلميذك. مرة أخرى عندنا شيئين، الشيء الأول يسمى التحمل، يعني بمعنى إخوان الكرام تقريبي فقط بارك الله فيكم، بالنسبة لكم الآن أنتم بارك الله فيكم تتحملون رواية هذا العلم، واضح بارك الله فيكم. فإذا نقلته إلى غيرك يكون عندك أي موضوع؟ موضوع الأداء، موضوع الأداء. إذن التحمل السماع من الشيخ، الأخذ من الشيخ، التلقي من الشيخ، الأداء الرواية عن الشيخ. طيب اتضح الفرق بينهما؟ اتضح بارك الله فيكم. أعيد مرة أخرى، التحمل السماع عن الشيخ، الأداء الرواية عن الشيخ، الأداء الرواية عن الشيخ. عندنا للتحمل أنواع، ليست أنواع التحمل على درجات واحدة. أرفع أنواع التحمل أعلاها أن يسمع التلميذ من شيخه الحديث، يعني التلميذ ساكت والشيخ هو الذي يقرأ الحديث. قالوا هذه أعلى درجة من درجات رواية الحديث، أعلى درجة من درجات رواية الحديث. فإذا قال التلميذ سمعت، هذه أعلى درجة في ماذا بارك الله فيكم؟ في تحمل الحديث عن الشيخ، هذه أعلى درجة في تحمل الحديث عن الشيخ. واضح بارك الله فيكم؟ طيب هذه المسألة تسمى السمع، هذه المسألة تسمى السمع، أن تروي عن الشيخ وتكون أنت المستمع وشيخك هو المتكلم. طيب السماع كيف يكون الأداء فيه؟ كيف تنقل الحديث لغيرك؟ تقول سمعت وتقول حدثني. فإذا مر عليك لفظ حدثني، ما معنى حدثني؟ يعني أنك سمعت من الشيخ، واضح بارك الله فيكم. هذا هو الأصل، بعضهم عنده يعني تغيير هذا المعنى، لكن هذا هو الأصل. إذا قلت حدثني يعني أنت الذي سمعت الشيخ يحدث بهذا، أنت الذي سمعت الشيخ يحدث بهذا. وهذا يقولون أعلى أنواع التحمل والأداء، أعلى أنواع التحمل والأداء. فإن قال الطالب حدثنا الشيخ، يعني حدثه هو وحدث مجموعة، حدثه هو وحدث مجموعة. وإذا قال سمعنا أي سمع هو مع مجموعة، سمع هو مع مجموعة. طيب عندنا الطريقة الثانية من طرق التحمل، العرض. الطريقة الثانية من طرق التحمل العرض. ما معنى العرض؟ أن يقرأ التلميذ على الشيخ، أن يقرأ التلميذ على الشيخ. الحالة الأولى لا، الشيخ كأنه هو الذي يقرأ على التلميذ، واضح بارك الله فيكم. الحالة الثانية أن يقرأ التلميذ على الشيخ، هذه هي الطريقة الثانية من طرق التحمل العرض. طيب كيف يكون أداء هذه الطريقة؟ تقول أخبرني وأخبرنا وقرأت عليه وقرأنا عليه وأخبرنا فلان. إذا مر عليك أخبرنا، ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ أن التلميذ هو الذي قرأ. إذا قال أخبرني، التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ، التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ. طيب إخواني الكرام، أيهما أعلى، أن الشيخ يقرأ أو التلميذ يقرأ؟ الشيخ يقرأ، واضح بارك الله فيكم. لو افترضنا هذا، لأن أذكره من باب المثال التقريب، لو افترضنا أن تلميذا قرأ الشيخ المنشاوي عليه القرآن، الشيخ المنشاوي هو الذي يقرأ القرآن، واضح، والتلميذ يستمع، هل مثل أن التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ المنشاوي؟ يقول لا، فرق كبير جدا. الشيخ هو الذي قرأ، هذا التلميذ مبتدئ، والشيخ يجلس معه وهو الذي يقرأ على التلميذ. هذا أمر كبير جدا وعالي جدا، هذا أمر كبير جدا وعال جدا. طيب طبعا الرواية بالسماع هذه أعلى درجة، والرواية بالعرض هذه لا إشكال فيها ولا غبار فيها. هناك بعض التفصيلات الدقيقة في بعض صيغ الأداء وغيرها تطلب في المطولات، تطلب في المطولات. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، هذه أذكرها من باب الفائدة التفصيلية. سمعت أعلى من حدثنا، سمعت أعلى من حدثنا، لأن بعض أهل الشام خصوصا يقولون حدثنا في الإجازة عندما يجيزهم الشيخ يقول حدثنا فلان، أما سمعت ما تحتمل إلا معنى واحد، أنك سمعت من فم الشيخ. واضح بارك الله فيكم، سمعت من فم الشيخ. طيب عندنا أيضا الطريقة الثالثة من طرق التحمل رواية العلم عن الشيخ، وهي الإجازة. ما معنى الإجازة؟ مثلا يعطيك الشيخ كتابه ومروياته، يقول لك يا فلان أنا أعطيك إجازة، يعني بعبارة تقريبية لا مانع بأن تروي عني الحديث. واضح بارك الله بكم، أو تروي عني هذا الكتاب، أو تروي عني هذا الكتاب. وصورتها مثلا كيف تكون؟ الشيخ يقول للتلميذ أجزت لك كتابي، أو أجزت لك مسموعاتي، أو أجزت لك مروياتي. وتكون طريقة الأداء، كيف تكون طريقة الأداء؟ أخبرنا فلان إجازة، أو أجازني فلان. واضح بارك الله فيكم، أو غير ذلك من الطرق التي تدل على أنها إجازة، يذكر فيها كلمة الإجازة، يذكر فيها كلمة الإجازة. بعض المتأخرين يقولون لو قال أنبأني فهي تدل على الإجازة، لكن على العموم هي تفصيلات دقيقة. النقطة الأولى تكلمنا عن السماع، النقطة الثانية عن العرض، النقطة الثالثة عن الإجازة، النقطة الثالثة عن الإجازة. طيب هل الإجازة مقبولة؟ لو أن الشيخ قال لتلميذه يا فلان أنا أجيزك مروياتي ومسموعاتي، هل يجوز للتلميذ أن يحدث عن شيخه؟ قالوا الأصل فيها الجواز، إلا في حالات لا تصح الرواية بالإجازة. قالوا الإجازة العامة، يأتي بعض الشيوخ مثلا فيقول أنا أجيز لجميع المسلمين أن يرووا مروياتي، قالوا هذه إجازة عامة غير مقبولة. واضح بارك الله فيكم، لأن قد يدخل فيها الثقة والكذاب والوضاع والفاسق وغيرهم. أو الإجازة لي المجهول أو المعدوم، يأتي الشيخ مثلا إلى بعض الصبيان الصغار فيقول له يا فلان أجزت لمن سيولد لك أن يروي عني مروياتي، لا تجوز هذه الإجازة، لأنها إجازة لماذا؟ لمعدوم، غير موجود هذا الغلام. طيب حتى يأتي هذا الغلام متى يأتي؟ الله أعلم. فلذلك هذه الإجازة غير مقبولة. قالوا أيضا من أنواع الإجازات الإجازة المعلقة، فأقول مثلا أنا أجزت اسمك، أنا أجزت عبد الله إذا أذن أبو إبراهيم، يقول هذه إجازة غير مقبولة. إن ليش؟ صار وضع الطالب هذا معلق، لا هو مجاز ولا هو غير مجاز. واضح بارك الله فيكم. فيقولون الإجازة مرد إن شاء الله، الأصل في الإجازة أن تكون مقبولة إلا في بعض الحالات، منها يعني لو قال الشيخ لتلميذه يا فلان هذا كتابي فيه أحاديث أنا أرويها، أجزتك أن تروي عني هذه الأحاديث، يقبل هذا الأمر. إلا لو كانت الإجازة عامة، أجزت لعموم المسلمين، أجزت لأهل عصري كلهم أن يروا عني، يقولون هذه إجازة غير مقبولة. انتبه، لو الشيخ قال لتلميذه يا فلان أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، ولو لم يقرأ التلميذ هذا الكتاب تقبل هذه الإجازة، أنا أعطيك الكتاب وأقول أجزتك يا فلان، يجوز لا حرج في هذا. لكن لو كانت إجازة عامة لجميع أهل العصر لا تجوز، لو كانت إجازة لي مجهول أو معدوم لا تجوز، لو كانت إجازة معلقة بشرط رضا فلان لا تجوز أيضا هذه الإجازة، لا تجوز هذه الإجازة. أيضا من طرق رواية العلم المناولة. ما معنى المناولة؟ آتي مثلا للأخ فواز أناوله كتابي. طيب سؤال، هل إذا ناولته كتابي الذي فيه مرويات أحاديثي يجوز لفواز أن يروي عني؟ لا يجوز، إلا لو كان مع المناولة إجازة. واضح بارك الله فيكم، يعني بمعنى لو أعطيت التلميذ كتابك لا يجوز أن يروي عنك. طيب واحد يقول لك هو أعطاني كتابه يعني راضي، لا لا لا، لابد أن يعطيك الكتاب ويجيزك. أما مجرد إعطاء الكتاب، يا مناس يأخذون كتب الآخرين ويقول ما أقبل أن تحدث عني حديث، يقع هذا الأمر. فلذلك المناولة لابد حتى تكون مقبولة أن يكون معها إجازة. طيب كيف يكون التحمل فيها؟ ناولني فلان، ناولني فلان. طيب ويقولون بارك الله فيكم المناولة مع الإذن، يناولك الكتاب كتابه هو مع الإذن، هذه من أعلى أنواع الإجازات، لأنه أعطاك مروياته وأجازك بأن ترويها، فأعطاك كتابه وأعطاك إجازة في الكتاب. وهذه الأمور كلها بارك الله فيكم أمور دقيقة تطلب في المطولات، لو لم تفهمها لا يضرك هذا. طيب عندنا أيضا طريقة أخرى وهي الإعلام. ما معنى الإعلام؟ اسمك الله يرضى عليك، اسمك داني صحيح؟ نعم. إذا جئت الأخ داني وقلت أخي داني أنا عندي كتاب في البيت ألفته في الموضوع الفلاني وأعلمته أن عندي كتاب، بس إعلام، هل يجوزه أن يروي عني؟ لا، لابد أن أعلمه وأجيزه. أما مجرد إعلام، طيب يا مناس تعلم ناس بأشياء لكن لا تقبل أن تروي عنها. فلذلك الإعلام لابد فيه من الإجازة، لابد فيه من الإجازة، وتكون بلفظ أعلمني فلان، أعلمني فلان. طيب أيضا من طرق التحمل الوصية، رجل من أهل العلم عنده أحاديث مرويات جمعها في كتاب فيقول أوصي بكتبي الفلان، واضح بارك الله فيكم، لا يجوز له أن يروي من هذه الكتب إلا لو أجيز، لأن قد أوصي لك الكتاب لكن ما أسمح لك أن ترويه عني. فلذلك لا بد فيها من الإذن بالرواية، لا بد فيها من الإذن بالرواية. أقل طريقة من طرق التحمل الوجادة، رجل بارك الله فيكم يتزوج امرأة كان زوجها السابق محدث، فيروح يدور في المكتبة يلقي كتاب هالكبر كل أحاديث من مرويات الزوج السابق، فيقول ها سأروي هذه المرويات الآن، أنا سأرويها، لا يجوز. يقول طيب هذا كتاب أنا وجدته، وإن كنت قد وجدته لعل هذا الكتاب مثلا مثال يعني الأحاديث التي أخطأ فيها فلان جمعها في مكان، ما الذي يعلمك بها؟ فلذلك هذه الطريقة من أضعف طرق التحمل، من أضعف طرق التحمل. طيب وكيف تكون هذه الطريقة؟ تكون أحيانا وجدت بخط فلان، قرأت بخط فلان، قرأت بخط فلان أو وجدت بخط فلان. وأقول لك مرة أخرى هذه المسائل تفصيلاتها تطلب في الكتب المطولة، تطلب في الكتب المطولة. ثم قال نرجع إلى كتابنا مرة أخرى، وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. عندنا مصطلح يسمى الحديث المعنعن. الحديث المعنعن هو الحديث الذي يقول فيه الراوي عن فلان، لا يقول حدثني، ولا يقول أخبرني، ولا يقول سمعت، ولا يقول قرأت، ولا يقول حدثنا، ولا يقول أخبرنا، فقط يعطيك لفظ عن. طيب لفظ عن هل هي صريحة في السماع؟ أجيب، عندما يقول لك واحد عن فلان هل يلزم أنه سمع منه؟ لا يلزم، ويمكن يكون سمع منه، فهذا يسميه أهل العلم بالحديث المعنعن. لنأخذ على ذلك مثال، شوف في صحيح البخاري يقول الإمام البخاري حدثنا إسماعيل، إذا قال حدثنا إسماعيل يعني سمع من إسماعيل ولا ما سمع؟ أجيبه، يقول حدثنا، سمع ولا ما سمع؟ سمع. قال حدثني مالك، يعني سمع إسماعيل من مالك ولا ما سمع؟ سمع، واضح مثل الشمس. الآن مالك يقول عن ابن شهاب، هذه محتملة ليست مثل حدثني، حدثني أقوى. ابن شهاب يقول عن سعيد بن المسيب، هذه أيضا محتملة لا نقطع بها 100% من ناحية ظاهر اللفظ، وأيضا سعيد بن المسيب يقول عن أبي هريرة وهذه أيضا محتملة. المثال واضح إخوان الكرام، أسألكم عن المثال فقط لا تخرج خارج المثال، المثال واضح. طيب نسأل البقية بارك الله فيك، واضح بالنسبة لك البقية إخوان الكرام؟ أحد عنده إشكال بالنسبة للمثال يا جماعة؟ في أحد عنده إشكال؟ تفضل. لو مرة واحدة أحسنت، هذا سؤالك جيد، سؤال جيد جزاك الله خير. العنعنة ولو كانت في مكان واحد، واضح بارك الله فيكم، مر معنا أن الأقل يقضي على الأكثر. فاهم علي؟ بارك الله فيك. لو كان عندنا في موضع واحد نسمي هذا الإسناد ماذا؟ فيه عنعنة. طيب هذه العنعنة ماذا نحكم عليها؟ هل نقول هي مثل سمعت؟ هل نقول هي مثل حدثنا؟ هنا البحث. واضح بارك الله فيكم. إذن هذا مثال الحديث المعنعن، هذا مثال الحديث المعنعن. يقول جماعة من أهل العلم الحديث الذي فيه عنعنة يحمل على تحمل هذه العنعنة على السمع. يعني نقول معنى الكلام عن هنا لها إفادة حدثني وسمعت وأخبرني، تفيد هذا المعنى. قالوا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الراوي عدلا صادق أمين. إذا كان كذاب وقال عن فلان لا تعب نفسك، قل ما أقبل العنعنة، لابد تصرح في التحديث، يعني لابد أن يقول حدثنا، لأن الكذاب ما يؤمن، فلذلك لابد نغلق عليه الباب. الأمر الثاني أن يكون الراوي بريئا من التدليس. مر معنا في المجالس الماضية يقول المدلس عن فلان فيقول له تلميذه يا شيخ سمعت من فلان؟ قال لا، سمعته عن فلان، ثم يذكر الشيخ التالي. فإذا كان مدلسا هذه العنعنة لا تفيد السمع، تتوقف فيها، لابد تنظر صرح بالتحديث ولا لا. قالوا الشرط الثالث أن يكون التلميذ يمكن لقاؤه بالشيخ، يمكن أن يلتقي التلميذ بالشيخ. لو افترضنا أن الشيخ مات سنة 50 والتلميذ ولد سنة 60 فقال التلميذ عن فلان، هذه محمولة على السمع؟ كيف يسمع منه بعد ما يموت بعشر سنوات؟ يمكن؟ يمكن؟ أكيد؟ ها عمر، ممكن؟ ممكن يسمع الإنسان من ميت؟ لا يمكن. في المنام في اليوتيوب، يعني هذه رواية أحاديث، ما فيه يوتيوب بارك الله فيكم، هذه رواية أحاديث. فلذلك لا يقبل هذا الأمر، لا يقبل هذا الأمر. طيب لنأخذ هذا مثال آخر على الحديث المعنعن. لاحظوا الإمام مسلم ماذا يقول؟ شوف حدثني، حدثنا، أخبرنا، هذه كلها تدل على أن هناك رواية مباشرة عن هذا الشيخ. عن يونس الأمر محتمل، عن الزهري الأمر محتمل، عن الأعرج الأمر محتمل، عن أبي هريرة الأمر محتمل. طيب شوف الآن هذا المثال في صحيح ابن خزيمة، قال بإسناده حدثني عبد الله بن نافع عن كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه. ما نقبل هذه العنعنة. ليش؟ كثير ابن عبد الله متهم بالكذب. واضح بارك الله فيكم. المتهم بالكذب يعني الكذب عادي عنده في حديث الناس، لو قال عن ممكن يكون كذاب، ما نقبل منه مثل هذا الأمر، لا نقبل منه هذا الأمر. طيب مثال آخر في مسند الإمام أحمد، محمد ابن إسحاق يقول عن طلحة ابن عبيد الله، يعني ابن كريز. محمد ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، يعني من باب التقريب، المدلس قد يذكر صيغ موهمة يضيعك، فتقول له قف، ما أقبل منك حتى تصرح وتقول حدثني طلحة ابن عبيد الله. إنه يمكن يكون بين محمد ابن إسحاق وطلحة ابن عبيد الله واحد اثنين ثلاثة، طبيعي جدا عادي جدا المدلس يفعل مثل هذا. واضح هذا المثال يا جماعة إخوان الكرام؟ لا أسألك عن شيء آخر، هذا المثال واضح أو غير واضح؟ الذي لم يفهم هذا المثال يرفع يده. لا أقبل أسئلة، لا السؤال ما أقبل منك، كلامي عن المثال. تفضل، ما الذي لم تفهمه؟ جيد. محمد ابن إسحاق مدلس، يعني المدلس ما معناه؟ يخفي شيء في رواية الحديث. فإذا قال المدلس عن طلحة بن عبيد الله، قلنا هذه الجملة محتملة 50% 50%، لكن مع المدلس نقول لا، لا تقل عن، قل حدثني، إما قلت ما أقبل روايتك. واضح؟ إنه يمكن يكون بينه وبين طلحة بن عبيد الله راوي أو اثنين أو ثلاثة، عادي جدا. فيقول محمد بن إسحاق ترى يا جماعة أنا ما كذبت، أنا ما قلت حدثني، أنا ما قلت سمعت، أنا قلت عن. واضح بارك الله فيكم. هل قلت أخبرني؟ ما قلت لك. هل قلت حدثني؟ ما قلت. هل قلت سمعت؟ ما قلت، قلت لك عن فلان. واضح بارك الله فيكم. فلذلك المدلس لابد أن يصرح بالتحديث. أحد ما فهم المثال؟ يا جماعة أقرأ من عيون بعض الأخوة توهان. المثال واضح، اللي فهم المثال يرفع يده، من فهم يرفع يده. اللي نمسك اللي يعني الأخوة الذين سألناهم هل فهمتم المثال وما رفعوا أيديهم، ماذا فعل؟ ماذا فعلوا؟ دلسوا علينا. شفت التدريس؟ هذا التدريس عين عينك. طيب اللي فهم المثال يرفع يده، اللي ما بيرفع بعرف أنه مدلس. ها ما رفعته لا في الأول ولا في الثاني. ها جيد، يعني هذا تدريس وسط يعني خفيف خفيف. طيب لا يضرك رعاك الله. إخواني الكرام، هذه مسألة أيضا تأتي مع الدربة والممارسة. بعض الأشياء لو لم تفهمها لا يضرك هذا الأمر، لا يضرك هذا الأمر. طيب مثال ثالث، مثال سهل ويسير إن شاء الله، في مسند الإمام أحمد بإسناده قال عن إسماعيل ابن عبيد الله، هنا ما في عنعنة لكن شوف اللفظ، قال قال معاذ ابن جبل. لا نقبل هذا الأمر، لابد تقول حدثنا، لكن هذه بارك الله فيكم غير مقبولة، يعني في انقطاع. ليش؟ إسماعيل ابن عبيد الله ولد بعد وفاة معاذ 43 سنة، فالإسناد فيه انقطاع ولا ما فيه؟ أكيد سيكون بينه وبين معاذ أحد، 1، 2، 3، الله أعلم. فلذلك لابد نحتاط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقبل. لذلك ما يقوله بعض الناس الآن كما وصلني كما بلغني، لا لا لا، هذا الكلام ما يمشي عند المحدثين. كما وصلني كما بلغني يدرجونك أنت في قائمة بارك الله فيكم من يحدث عن كل من هب ودب ودرج. واضح بارك الله فيكم؟ هذا ما يقبل عند المحدثين، وهذا طبعا لا شك ولا ريب أنه فعلا كلام سليم. كما وصلني تنشر أحاديث موضوع وتقول كما وصلني، هذا غير مقبول، وهذا عذر أقبح من ذنب كما يقال. ما أقول يعني مثل الذنب، لكن عذر قبيح، يعني عذر قبيح. طيب إذن الآن نتعلم شيء، أنه إذا وجدنا في إسناد عن فلان فنقول هذه العنعنة تحمل على السمع، كأنه يقول تؤدي معنى سمعت وروى عن الشيخ. إلا في أحوال، منها أن يكون الراوي مدلس، أن يكون الراوي كذاب، أن يكون الراوي مولود بعد الشيخ، فكيف يقول عن وتقول عن بمعنى سمعت؟ لا، ما تقبل مثل هذه العنعنة، ما تقبل مثل هذه العنعنة. طيب الآن أيضا بارك الله فيكم أمور إن شاء الله سهلة ويسيرة بإذن الله عز وجل. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. يعني لو الشيخ أجاز تلميذه باللفظ فماذا يقول التلميذ؟ شافهني فلان، شافهني فلان. وفي تاريخ دمشق ابن عساكر كثيرا ما يقول شافهني فلان. ما معنى شافهني فلان؟ أجازني بفمه دون ورقة. واضح بارك الله فيكم؟ دون ورقة. والمكاتبة بالإجازة يعني أن يكتب لك الشيخ الإجازة ويرسل لك الإجازة مكتوبة، فيقولون بارك الله فيكم كتب لي فلان، كتب لي فلان. فهذه بارك الله فيكم إجازة بالكتابة. قال واشترطوا في صحة المناولة، لو ناولت الكتاب متى يجوز أن تروي من هذا الكتاب؟ قال اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. أعطيك الكتاب وأقول يا فلان اروي عني الكتاب، أما إذا أعطيتك الكتاب هذا لا يعني أني أذنت لك برواية هذا الكتاب. قالوا وكذلك اشترطوا الإذن في الوجادة، لو وجدت كتابي لا يجوز أن تروي عني لو وجدت كتابي إلا لو أذنت لك. والوصية بالكتاب والإعلام كذلك لابد أن يكون عندك إجازة بهذا، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول والمعدوم على الأصح في جميع ذلك، على الأصح في جميع ذلك. الإجازة للمجهول أجس لبعض الناس، طيب من بعض الناس هؤلاء؟ ما تقبل هذه الإجازة. الإجازة للمعدوم أجس لمن سيولد لك، طيب من هذا الذي سيولد له؟ لا تقبل هذه الإجازة. طيب حتى نلخص بارك الله فيكم، لا أريدك تكتب مباشرة، تلقي نظرة على هذا الجدول بتأني وروية حتى تفهم وتستوعب. لماذا أقول لا أريدك تكتب؟ بعض الإخوة يكتب، تسأل إيش تكتب؟ قال والله ما أدري. ترى هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. بعض الإخوة يكتبون أشياء وهو لا يدري ما الذي يكتبه. افهم ثم بعد ذلك تجد هذا موجود إن شاء الله في التسجيل. هنا طرق التحمل، عندنا طرق التحمل، شوف الذي في اليمين، دعك من الذي في الوسط وفي اليسار، سماع، عرض، إجازة، مناولة، مكاتبة، إعلام، وصية، وجادة. السماع إذا سمعت من الشيخ تحملت الآن، كيف تحدث، كيف تروي؟ تقول سمعت أو حدثني أو حد سمعت أو حدثني فلان. هذا خطأ مني بارك الله فيكم. الرواية بها صحيح طبعا، تسمع من الشيخ فلو رويت بهذا الرواية فهي صحيح. العرض كيف؟ أخبرني وقرأت عليه والرواية بها صحيح. الإجازة أنبأني، صحيحة إلا لو كانت لمجهول أو معذور، ترى كل هذه ذكرناها، كل هذه ذكرناها. المناولة ناولني، أعطاني الكتاب، صحيحة بشرط الإذن بالرواية. المكاتبة كتب لك بالأحاديث، يجوز أن تروي هذه الأحاديث بشرط الإذن بالرواية. الإعلام لو أعلمتك أن عندي أحاديث يجوز أن ترويها بشرط الإذن بالرواية وإلا لا يجوز. والوصية أوصى إلي فلان، يجوز بشرط الإذن بالرواية. الوجادة وجدت بخط فلان أو قرأت بخطه، أو قرأت بخطه منقطعة إلا أن يحصل بها إذن بالرواية، إلا أن يحصل بها إذن بالرواية. وكما ذكرت لكم بعض هذه المسائل دقائق تطلبها في الكتب المطولة، وتدرك بارك الله فيكم بالممارسة والدربة، تدرك بالممارسة والدربة. طيب الآن نأتي إلى بعض الأشياء اللطيفة الطيبة. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. يعني عندنا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى المتفق والمفترق. المتفق ما اتفق خطا ونطقا واختلفت مسمياته. يعني مثلا عندنا محمد ابن أحمد، كم محمد ابن أحمد؟ ثلاثة. طيب أيهما تعني؟ هذا متفق، اتفقت الأسماء واختلفت الأشخاص، واضح بارك الله فيكم. لنأخذ على ذلك أمثلة: الخليل ابن أحمد ستة رجال، فإذا قال الراوي حدثنا الخليل ابن أحمد، أيهما الخليل ابن أحمد؟ يقول لك أنا سميته، ما قلت حدثنا الخليل، الخليل ابن أحمد. حتى لو قلت الخليل ابن أحمد، ترى الاسم الأول مع اسم الأب وقع بينهما اتفاق، لابد أن نحدد. مثال: أحمد ابن جعفر ابن حمدان، أربعة من أهل عصر واحد، هذه مشكلة، لابد نحدد. لو كلهم ثقات الأمر سهل، شوف الاتفاق الآن في الاسم الثلاثي. أبو عمران الجوني اثنين، أحدهما تابعي والآخر متأخر عن الأول. يحيى ابن سعيد 16 رجل. طيب من يحيى ابن سعيد؟ يحتاج أن تبحث يعني إخواني، بس من باب يعني الطرفة، يعني في قرابتي الذين أسماؤهم عبد الله الكمالي يمكن لو عددتهم الآن أكثر من 15 بهذا الاسم. طيب الآن من الذي حدثك؟ لابد أن تعرف، واضح بارك الله فيكم. هذا يسمى ماذا؟ المتفق والمفترق. اتفق في اللفظ والخط والكتابة، ولكنهم اختلفوا في الأشخاص. وهناك كتب في هذا الباب، منها كتاب الخطيب البغدادي المتفق والمفترق، كتاب مطبوع، المتفق والمفترق، وهو كتاب مطبوع. طيب الآن قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. يعني مثال: غدير أحمد وغدير أحمد، اتفقت الأسماء كتابة لكن نطقا اختلفت، لابد أيضا تبحث في هذا. قالوا في المؤتلف والمختلف: أن يشترك اسمان في صورة الخط ويختلفان في النطق، سلام وسلام، عمارة وعمارة، بسر، ويقول مثلها بشر، واضح بارك الله فيكم. يعني أحيانا بعضهم إذا بدون نقط يكون نفس الشيء، بشير وبشير، بشار ويسار، هذه كلها بارك الله فيكم من المؤتلف والمختلف. وذكرت لك في أول الدرس الآن، يذكر لنا الحافظ بن حجر أشياء كثيرة حتى ما تقع في ماذا؟ في الوهم والخطأ. حتى ما تقع في الوهم والخطأ. والحافظ الذهبي له كتاب اسمه المجتبح، زاد عليه الحافظ بن حجر وألف كتابا آخر اسمه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، مطبوع في 4 مجلدات. وهذا فن دقيق من فنون علم الحديث، أن تعرف التمييز بين الرواة. واضح بارك الله فيكم. وهذا يؤكد أيها الأحبة الكرام أن أئمة الحديث ما ناموا ثم تكلموا على علل الأحاديث. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس الآن ينام ثم يقول لك فلان كذا وعلان كذا. يعني مثلا أحدهم بانت سعاد فقلبي اليوم مبتول، قال مبتول يعني مغموس بالتوابل. ما شاء الله، سيباوي يتكلم. واضح بارك الله فيكم. هذا كلام مقبول سلمكم الله؟ هذا غير مقبول أبدا. يعني قال لي أحد طلبة العلم، أحدهم قال الخمر حلال. قالوا ما دليلك؟ قال حديث عائشة ناولين الخمرة، قال هي ناولين الخمرة. قتله الله. هكذا يكون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله العفو والعافية. وهكذا بعض الجهلة يأتون بأشياء من أين؟ من الكيس. واضح بارك الله فيكم. يعني يتخيل أشياء كذا ويجلس ويتكلم بها. قال يحيى بن معين، يحيى بن معين هذا كلام بارك الله فيكم. قال ابن لهيعة، هذا كلام الحين؟ قال ابن لهيعة. فهذا بارك الله فيكم كلام وأشياء ما ينطقها إلا الجهلة. قال ابن قتبية، من ابن قتبية؟ ابن تيمية. بالله عليك، هذا كلام مقبول؟ لكن الله المستعان. إن الزرازير لما قام قائبها توهمت أنها قد صارت شواهين. الزرزور طائر صغير يوقف على رجوله ظن نفسه ماذا؟ شاهين. وهذا لا شك ولا ريب أنه من جهل بعض الناس. طيب، المتفق والمفترق سهل، والمؤتلف والمختلف يسير. أمر إن شاء الله مقدور عليه بإذن الله. ثم قال الحافظ بن حجر وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع منها، أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. يعني عندك نوع مركب من المتفق والمفترق ومن المؤتلف والمختلف. يعني هناك أسماء الاسم الأول يكون مثل الاسم الثاني فيتفقان، هذا من المؤتلف والمختلف. وهذا من بارك الله فيكم المتفق والمفترق. والاسم الثاني يتشابهان لكن يختلفان في التشكيل، فيكون من المؤتلف والمختلف مركب من بينهما. بالمثال يتضح المقال. مثلا موسى ابن علي، ولو قلنا موسى ابن علي سيكون مثل ماذا؟ من أي نوع؟ لو اثنين من الرواة اسم موسى ابن علي سيكون من أي نوع؟ هاي جماعة، يا جماعة، المتفق والمفترق. لكن موسى ابن علي وموسى ابن علي، هذا الأمر يحتاج، لا هذا مركب، مركب من الاثنين، مركب من الاثنين. مثال محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، هذا مركب من بينهما. مثال أيضا عباس ابن الوليد وعياش ابن الوليد، عمر ابن زرارة وعمر ابن زرارة، سريج ابن النعمان وشريح ابن النعمان. هذا الأمر أدق ويحتاج إلى تحرير ومراجعة. مثلا محمد ابن عبد الله المخرمي ومحمد ابن عبد الله المخرمي، هذا يحتاج أيضا إلى مراجعة. أيضا أبو عمرو الشيباني وأبو عمر السيباني، وأيضا أبو الرجال الأنصاري مع أبي الرحال الأنصاري، هذا الأمر أيضا يحتاج إلى انتباه. عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، محمد بن حنين ومحمد بن جبير، معرف بن واصل ومطرف بن واصل، الأسود بن يزيد لو تلحظ بالكتابة بخط اليد السريعة الأسود ابن يزيد، ولو كتب معه يزيد ابن الأسود، ربما الذي يكتب كتابة سريعة قد يشتبه هذا مع هذا. وأيضا بعضهم يقول من ذلك الوليد ابن مسلم ومسلم بن الوليد، واحد مر عليه حدثنا مسلم بن الوليد قال لا هذا خطأ، المعروف الوليد بن مسلم، لا انتبه هذا راوي آخر. فهذه أنواع أيضا تحتاج إلى ضبط. قال خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. هذه المسألة بارك الله فيكم مفيدة للغاية. كما ذكرت لكم قد يكون الراوي اسمه متطابق مع الراوي الآخر، الاسم الثلاثي من المؤتلف والمختلف، من المتفق والمفترق. طيب كيف أميز بينهما؟ بالطبقة. لو افترضنا أن راوي اسمه محمد ابن أحمد ابن عبد الله، وراوي ثاني اسمه محمد ابن أحمد ابن عبد الله، كيف أميز بينهما؟ الطبقة، الأول من التابعي والثاني من أقران الإمام أحمد، الموضوع سهل يسير جدا، واضح بارك الله فيكم. فلذلك يقول من المهم أنك تعرف طبقات الرواة. طيب أحيانا يكونون من طبقة واحدة لكن الأول متقدم في نفس الطبقة والثاني متأخر في نفس الطبقة. طيب قد يكونون أحيانا من عمر واحد، الأول مصري والثاني خراساني، أيضا عرفت مثل هذا الأمر. طيب قد يتشابهان أيضا لكن الأول كذاب والثاني ثقة، ممكن أن تميز بينهما، وهكذا بارك الله فيكم. مثال ذلك مثال مر معنا في دروس النخبة، شرح النخبة، عبد الله بن الزبير صحابي، عبد الله بن الزبير، ومن أيضا عبد الله بن الزبير شيخ البخاري الحميدي. طيب في واحد آخر من تلاميذ ابن حزم أو من أقران ابن حزم اسمه عبد الله، اسمه لحظة، عبد الله بن الزبير الصحابي وشيخ البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي، وأحد تلاميذة ابن حزم يقال له الحميدي، واضح بارك الله فيكم. كيف تفرق بينهم؟ بالطبقة، واضح بارك الله، هذا طبقته صحابي والآخر من طبقة شيوخ البخاري والآخر متأخر يقال له الحميدي. مثال آخر دقيق بارك الله فيكم، بعض الناس يجد في بعض الكتب، كتب القرن السابع أو كتب القرن السابع أو الثامن الهجري، يجد مثلا قال السخاوي. من هذا السخاوي؟ تلميذ ابن حجر؟ سؤال لكم، من يعرف يرفع يده. تلميذ ابن حجر السخاوي معروف بارك الله فيكم. إذا وجدت في كتب علماء القرن السابع الهجري أو السادس الهجري قال السخاوي، من هذا السخاوي؟ هل هو تلميذ ابن حجر؟ هاي يا جماعة تفضل. جيد، ابن حجر متوفي في أي قرن؟ في القرن التاسع الهجري. السخاوي تلميذه متوفي في أي قرن؟ القرن العاشر الهجري. لذلك بعض الناس يخطئ إذا وجد قال علم الدين السخاوي، يقول توفي السخاوي سنة 909 من الهجرة. تضحك الناس على نفسك، كيف 909 للهجرة والكتاب سنة، يعني علم الدين السخاوي متوفى في سنة 643؟ لا يقبل هذا، واضح بارك الله فيكم. وشمس الدين السخاوي متوفى في القرن العاشر الهجري. مثال ذلك البيهقي في شعب الإيمان يقول قال الإمام أحمد، ما يعني بالإمام أحمد أحمد بن حنبل، لا يعني شخص آخر اللي ما عنده علم، يقول قال الإمام أحمد، أوه هذا كلام نفيس للإمام أحمد، أحمد بن حنبل، لا لا لا، البيهقي ما ينقل عن الإمام أحمد، واضح بارك الله فيكم. ابن حجر، هناك ابن حجر محدث وهناك ابن حجر فقيه متأخر عن ابن حجر المحدث، فلابد أن تضبط الطبقة، لابد أن تضبط الطبقة. واضح المسألة هذه؟ أحد رفع يده؟ المسألة هذه واضحة؟ ها؟ واضحة؟ طيب البقية واضحة؟ ضبط الطبقات؟ طيب نكمل بارك الله فيكم. قال ومراتب الجرح، يعني لابد أيضا أن تضبط مراتب الجرح والتعديل، فالجرح ليس على درجة واحدة والتعديل ليس على درجة واحدة. يعني مثلا أخوان الكرام، واحد جاي في الاختبار 50 من 100، هل مثل واحد جاي في الاختبار 3 من 100 يستويان؟ الشيخ في أحد مدرس هنا؟ في أحد مدرس؟ ما في أحد مدرس. الطالب إذا جاب 3 من 100 نفس واحد ما يجيب 50%، يستويان؟ ما يستويان. هذا بعد لابد أن يكون عندنا عدل واضح بارك الله فيكم. الطالب اللي جايب 70 هل مثل جايب 99؟ لا يستويان. فلذلك الجرح والتعديل لهما رتب. قال وأسوأها، كلامه عن أي شيء، عن الجرح، الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب. شوف هذه الأمثلة. الإمام أحمد يقول عن ابن أخت عبد الرزاق، عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد، الإمام أحمد كان إذا قيل له إن عبد الرزاق يثني عليه كان يبكي. عبد الرزاق عندهم شيء كبير جدا. ابن أخت عبد الرزاق ماذا يقول عنه الإمام أحمد؟ ما جامل شيخه، قال من أكذب الناس. والإمام أحمد إذا قال من أكذب الناس ما يجازف، ما يبالغ، واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، قال يحيى ابن معين عن سليمان ابن عمر وهو أبو داود النخعي قال وكان أكذب الناس. شوف الإمام أحمد يقول من أكذب الناس عن الأول. ابن معين قال عن هذا فلان أكذب الناس، يعني بعبارة العوام كذاب رقم واحد، واضح بارك الله فيكم. طيب في ترجمة عبد السلام ابن صالح أبو الصلت الهروي قيل هو أكذب من روث حمار الدجال. والله هذه يعني بعض، لا أريد عبارة لا تناسب مجالس العلم، لكن هذه هي ضربة قاضية، هذه عبارة قوية جدا. أيضا محمد ابن عبد الله ابن نمير يقول عن سعيد ابن سلام بصري كذاب كذاب. شوف ما قال كذاب مرة واحدة، مرتين، هذا يؤكد أنه يعني كذاب متميز، أنه كذاب متميز. شوف الدارقطني لما سئل عن أحمد ابن عبد الله الجباري ماذا قال؟ قال كذاب دجال خبيث وضاع للحديث، لا يذكر حديثه، لا يكتب حديثه ولا يذكر. هذا جرح قوي جدا، واضح بارك الله فيكم. لكن أنبهك على نقطة، كان هؤلاء الأئمة أهل علم. الآن تجد مثلا واحد يختلف مع زميله، قال تختلف معاي أنا راويك، هذا أكذب الناس على وجه الأرض وهذا دجال خبيث وضاع. يا أخي اتق الله، اتق الله، هذا كلام ما أريد به وجه الله عز وجل. لذلك مشايخنا وعلمائنا عندما يتكلمون عن أشخاص فيهم ديانة، واضح بارك الله فيكم. بعض الناس ما عنده ديانة ويبدأ يتكلم هكذا في الناس، وربما تكلم فيه أفاضل طلبة العلم بالهوى. ليس كلامنا عن مشايخنا الذي نأخذ عنهم العلم، أهل العلم الثقات، هؤلاء فيهم ديانة. فلو تكلموا أحيانا عن بعض الناس وأوردوا عبارات قوية، مشايخنا فيهم ديانة وتقوى لله عز وجل، يريدون أن يحذروا من شر هذا الإنسان. لكن بعض الناس أيضا يطلق لسانه هكذا في عباد الله عز وجل ويتكلم أحيانا، يعني قال لأحدهم فلان، قال عن أحد المشايخ الأفاضل جدا، قال والله إنه كذا. يا أخي اتق الله، ثم بعد ذلك ندم وتراجع وغير ذلك، اتق الله عز وجل. فعندما يتكلم أهل العلم مثل هذه الألفاظ يتكلمون من باب الديانة، ما يتكلمون من باب الهوى، لذلك ينتبه لذلك. قال وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، يعني هذه ليست مثل كذاب ودجال وخبيث ووضاع، لا يستويان، لا يستويان. قال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. يعني إخواني الكرام أحيانا السلف يقولون فلان شيخ، شيخ معناها 60%، 65، يعني ليس بذاك المتقن، واضح بارك الله فيكم. شيخ ما تأخذ معناها مثل المعنى الموجود الآن عندنا في عصرنا، فينتبه لهذا الأمر. وطبعا هذه المسائل تطلب في كتب الجرح والتعديل، وهناك كتب متخصصة في هذا الباب، كتب متخصصة في هذا الباب. ويوجد أحد المشايخ توفي، هذا الشيخ متوفى رحمة الله تعالى عليه، من مشايخ كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية، اسمه الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف. أنا حتى ما يشتبه الاسم بغيره، لا، أنا أقول لك هذا الشيخ توفي رحمة الله تعالى عليه، له كتاب نفيس للغاية بعنوان ضوابط الجرح والتعديل. ضوابط الجرح والتعديل موجود ومطبوع متداول، فيه فوائد طيبة جدا. وطبعا هناك كتب فيها ضوابط كثيرة للجرح والتعديل، مقدمة ابن أبي حاتم مثلا، ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، تقريب التهذيب للحافظ، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، سير أعلام النبلاء، وغير ذلك من الكتب يذكرون ضوابط للجرح والتعديل. قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. يعني عندي راوي من الرواة ما وجدت فيه إلا كلمة واحدة في التعديل من عالم راسخ معروف بالجرح والتعديل، فتقبل منه هذه الكلمة. يعني عندنا راوي مثلا ما يوجد فيه إلا قول يحيى بن معين فلان ثقة، ما في هذا الراوي إلا قول يحيى بن معين فقط لا غير، فتقبل هذا القول لأن المتكلم عارف بأسباب الجرح والتعديل. وللحافظ الذهبي رسالة مطبوعة بعنوان ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. ليس كل أحد يعتمد قوله في الجرح والتعديل، هناك بعضهم لا تعتمد أقوالهم في الجرح والتعديل، ومسائل تفصيلية يراجع فيها المطولات. قال: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا عن المختار. يعني الراوي إما أن يكون فيه تعديل مطلق فنقبله، وإما أن يكون فيه جرح مطلق ما في أي تعديل فقط جرح فنقبل هذا الجرح، وإما أن يكون فيه جرح وتعديل. فيقول هنا الحافظ بن حجر: إن كان الجرح مفسرا موضح فالجرح هنا مقدم على التعديل. يعني مثلا عندنا رجل قال عنه بعض الأئمة ثقة، فجاء الحافظ مثلا يحيى ابن معين فقال فلان ثقة في شيخه فلان ضعيف في الرواة الآخرين، جرحه ماذا؟ مفسر وضح وعنده زيادة علم. يعني الإمام مالك قالوا له: لماذا رويت عن فلان؟ روى عن فلان يعني كأنه ثقة. قال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد، خدعني. واضح بارك الله فيكم؟ فجرحه الآن ماذا؟ مفسر، جرحه الآن مفسر. طيب، ثم قال: ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته. يعني هناك رواة يذكرون معروفون بأسمائهم، تفضل، فإن مرت عليك كنية تقول هذا مستحيل أن يكون فلان، لا قد يكون فلان. إنسان معروف مثلا مثال الشيخ بن عثيمين، نادر ما تسمع أحد يقول وهذه فتوى أبو عبد الله، ماذا يقولون؟ فتوى الشيخ بن عثيمين. طيب لو واحد قال وهذه فتوى أبو عبد الله ما كذب ترى. واضح بارك الله فيكم؟ فكن منتبها حتى تميز. مثال في الرواة: قتادة ابن دعامة السدوسي معروف جدا باسمه، كثير ما يذكر باسمه، لكن أحيانا يقال حدثنا أبو الخطاب. بعض الناس يضرب أخماس في أسداس، من هو أبو الخطاب هذا؟ لابد طالب العلم أن يكون متميز ويلحظ مثل هذه الأشياء. شقيق ابن سلامة معروف جدا باسمه ومعروف أيضا بكنيته، فيقولون حدثنا شقيق، ويقولون أيضا حدثنا أبو وائل، أبو وائل شقيق ابن سلامة. قال: معرفة أسماء المكنين، بعض الناس معروف بكنيته ما يذكر إلا بالكنية، لكن أحيانا قد يذكر بماذا؟ باسمه، أبو إسحاق السبيعي، ما اسمه؟ عمر بن عبد الله. فلو قال حدثنا عمر بن عبد الله ما أخطأ الراوي. واضح بارك الله فيكم؟ مثال: أبو عاصم النبيل معروف بماذا؟ بكنيته، اسمه الضحاك بن مخلد، الحاكم صاحب المستدرك أبو عبد الله الحاكم. طيب اسمه محمد بن عبد الله، هكذا الذي أذكر في اسمه، فانتبه لي أسماء أصحاب الكنى. أيضا هناك رواة اسمه كنيته، يعني في واحد يقال له مثلا اسمه أبو بكر، طيب واحد يقول أبو بكر، طيب خلنا ندور عن اسمه، أبو بكر يعني عنده ولد اسمه بكر، ويروح يدور ويفتش ويبحث يذبح عمره ما يلقي شيء، ترى هذا اسمه كنيته، اسمه كنيته. مثال ذلك بارك الله فيكم أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، ليس كنيته أبو سلمة، اسمه أبو سلمة. مثال آخر أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، اسمه أبو بكر، قيل اسمه كنيته، هكذا قيل. أيضا عندنا مثال آخر، من وافقت كنيته اسم أبيه، يعني عندنا راوي اسمه إبراهيم ابن إسحاق، فإذا أردت أن تروي عنه فتقول حدثنا ابن إسحاق. طيب هذا إبراهيم ابن إسحاق يكنى أيضا بأبي إسحاق، فلو قلت حدثنا أبو إسحاق ابن إسحاق، خطأ أو صواب؟ صواب. واضح بارك الله فيكم. بعضنا تقول حدثنا أبو إسحاق ابن إسحاق، لا هذا أكيد في خطأ. لا ليس في خطأ، لأن كنية الراوي مثل اسم أبوه، فإذا لو قيل حدثنا أبو فلان ابن فلان لم يخطئ الراوي، لم يخطئ الراوي. طيب أيضا من وافق اسمه كنية أبيه، فإن قال قائل حدثنا إسحاق ابن أبي إسحاق، حدثنا صالح ابن أبي صالح، بعضهم يقول لا حدثنا صالح ابن أبي صالح، لا هي حدثنا صالح ابن صالح، لا هذا موجود في الأسانيد وموجود في الرواة. مثال آخر، من وافق اسم أبيه اسم شيخه، لفظ أنه يروي عن والده، لا هذا راوي وذاك راوي آخر. مثلا الربيع ابن أنس يروي عن أنس ابن مالك، واضح بارك الله فيكم، الإمام المعروف، هل أن أنس ابن مالك أبوه والد للربيع؟ لا، الربيع ابن أنس راوي، شيخه اسمه أنس ابن مالك ليس والده، وإنما هناك تشابه في الأسماء. أيضا بعض الرواة كنيته مثل كنية زوجته، يعني أبو الدرداء زوجته من؟ أم الدرداء صحابية، وزوجته أم الدرداء تابعية، لازم تفرق. واضح بارك الله فيكم. كيف فرقوا بينهما؟ نرجع إلى أي موضوع؟ الطبقات، أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى، هذا لازم تفهم بارك الله فيكم. أبو أسيد وأم أسيد، أبو أسيد الساعدي وأم أسيد الساعدي، وأبو أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصاري، لازم تنتبه لهذه الأسماء. أيضا يوجد كتاب لأبي الحسن محمد بن عبد الله ابن، أظن هكذا اسمه، ابن حيويه، متوفى في سنة 366، مطبوع بعنوان من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة، فهذا الأمر أيضا يحسن بك أن تضبطه. قال ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. بعض الرواة ينسب إلى غير أبيه، يعني المقداد ابن الأسود، هل الأسود والد المقداد؟ لا، الأسود تبنى المقداد في الجاهلية فنسب إليه. ابن جريج، هل جريج هذا والده؟ لا، جريج هذا جده عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. ابن باز، هل اسم الشيخ عبد العزيز ابن باز والده باز؟ لا، عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. أحمد ابن حنبل، أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل، واضح بارك الله فيكم. مثال معاذ ومعوذ ابني عفراء، عفراء ليس والدهم، أمهم. إسماعيل ابن علية، علية أمه، واسم أبيه إبراهيم ابن مقسم، فلا بد أن تنتبه لهذه الأشياء، لأن بعض الناس يقول لك يا أخي أنا بحثت في الرواة عن عبد الملك ابن جريج ما لقيت، ترى مو باسم عبد الملك ابن جريج، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. مثال آخر ذكره الحافظ بن حجر، نسبة تخالف ما يتبادر للذهن، يعني مثلا إخوان الكرام من باب التقريب، في بعض البلدان يسمون بعض الناس مكي، هذا موجود في بعض البلدان. فلو مر عليك واحد اسمه محمد المكي، هل نسبة إلى مكة؟ هذا قد يتبادر إلى ذهنك، لكن هذا ليس بصواب. المكي اسم أبوه، واضح بارك الله فيكم، المكي اسم أبوه. مثال آخر في الرواة، خالد الحذاء. الحذاء ما كانت صدعته أنه حذاء، كان يجالس الحذائين فنسب إليه. مثال آخر، معاوية ابن عبد الكريم الثقفي، يقال له الضال. يعني الضال يعني كذاب مبتدئ خبيث؟ لا لا لا، يقولون ضل الطريق فأطلق عليه الضال، يعني الضائع. واضح بارك الله فيكم. يعني بعض الناس إلى الآن لهم ألقاب، قد تقول إيش هذا اللقب هذا؟ فيعني بعضهم مثلا يقال له فلان الطويل، تجده قصير، يقول أطلق علينا هذا اللقب. هذا موجود سلمكم الله. مثال آخر، يزيد ابن صهيب الفقير. هل كان فقيرا؟ لا، كان عنده ضعف في فقرات الظهر، فقيل له الفقير. مثال آخر، عبد الله بن محمد بن يحيى الطرسوسي، قيل له الضعيف. قالوا قيل له الضعيف لكثرة عبادته، الضعيف لكثرة عبادته، وهو وقيل له الضعيف لكثرة إتقانه وضبطه، من باب العكس. واضح بارك الله فيكم. وقيل قيل له الضعيف لأن بدنه كان هزيلا، لأن بدنه كان هزيلا. طيب قال هنا، من اتفق اسمه واسم أبيه وجده. في الرواة بارك الله فيكم، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، واحد يمر عليه الحسن ابن الحسن ابن الحسن، قال لا هذا خطأ. لا لا، ليس بخطأ، هذا راوي اسمه الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. لذلك أخوان الكرام، في علم الحديث ليس واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلك منتبه. طيب، من اتفق اسمه واسم شيخه واسم شيخ شيخه. تجد في الرواة حدثنا عمران عن عمران عن عمران، واحد يقول لك هذا غلط، ما يبالك كلام. لا لا لا، أنت اللي ما يبالك كلام بارك الله فيك. لماذا؟ الأول عمران القصير، الثاني أبو رجاء العطاردي، الثالث عمران ابن حصين. فعمران ابن عمران ابن عمران، هذا موجود. مثال آخر، من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. يعني الإمام مسلم يروي عن البخاري، والبخاري له شيخ اسمه مسلم، فيمر عليك في الإسناد حدثنا مسلم عن البخاري عن مسلم، ويقول لك شو هالكلام هذا، أكيد غلط. لا لا، ليس بغلط. مثال آخر، يحيى ابن كثير يروي عن، يعني يحيى بن كثير يروي عنه تلميذه هشام، فيقول هشام حدثني يحيى عن هشام بن عروة. واضح؟ فاللي ما عنده علم يقول هشام وهشام ووسط يحيى، لا أكيد في خطأ. لا، هذا الأمر موجود فلابد أن تنتبه. قال ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب. معرفة الأسماء المجردة، قال بعضهم معنى الأسماء المجردة، بعض أهل العلم ألف في الثقات، وبعضهم ألف في المجروحين، وبعضهم ألف كتب عامة تحتوي على الثقات والمجروحين، فتعرف هذه الكتب. واضح بارك الله فيكم. يعني هناك كتب تكلمت فقط عن الثقات، هناك كتب تكلمت فقط عن المجروحين، وهناك كتب تكلمت عن الثقات والمجروحين، فتراجع هذه الكتب. بعضهم قال لا، المجردة إيش معناها؟ يمر عليك إسناد مثل ما مر معنا، حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله، ما ذكر لك الكنية ولا اللقب ولا شيء. طيب من هذا؟ لابد تبحث وتفتش عنه. قال والمفردة، يعني هناك أسماء لا يوجد غيرها، فليست خطأ، ولكن هي أسماء نادرة فانتبه لها. مثلا في الصحابة، لبي ابن لبا، هذا في الصحابة. طيب اللي ما عنده علم يقول لك لا هذا أكيد خطأ. واضح بارك الله فيكم. لكنه اسم مفرد واحد، اسمه بهذه الطريقة. مثلا أجمد ليس أحمد أجمد ابن عجيان، أو قالوا عجيان مثل عليان. هذا واحد في الرواة، هذا واحد في الرواة، صحابي فرد، ما في إلا هذا الاسم. مثال آخر، أوسط ابن عمرو، أوسط هذا تابعي. مثال آخر، آبي اللحم، هكذا اسمه آبي اللحم، صحابي. وأقول لك آبي اللحم أكيد هذا خطأ، لا هكذا اسمه، هكذا اسمه. قال هنا وكذا الكنى والألقاب والأنساب. فائدة الألقاب، الذهبي له رسالة طيبة في الألقاب، ذات النقاب في الألقاب، رسالة صغيرة مطبوعة. قال وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا وسككا ومجاورة وإلى الصناع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وتقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك. يعني إخوان الكرام، الدرعية بلد معروف في الجزيرة العربية، والدرعية أيضا توجد في المغرب. فأحدهم ألف كتاب، أحدهم أراد أن يطبع كتاب التوحيد، فقال تأليف محمد بن عبد الله الدرعي. طيب الدرعي الذين في المغرب قالوا هذا من بلادنا، واضح بارك الله فيكم. فالبلدان أيضا قد تتشابه، البلدان أيضا قد تتشابه، فينتبه لهذا، ينتبه لهذا. يعني في بلادنا مثلا اسم بعض المواضع متكرر في أكثر من مكان، فبعض الإخوة ما يعرف، موجود أكثر من مكان، لا أريد أن أذكر بعض المسميات لكن موجودة. لو قيل لك مثلا يعني منطقة نزوة في الإمارات، منطقتين اسمها نزوة وواحدة في عمان، واضح بارك الله فيكم، هذا موجود. وهكذا سلمكم الله، منطقة سهيلة أكثر مكان اسمها سهيلة، الموضع اسمه سهيلة عندنا في الدولة هنا، فضلا عن بلدان العالم الإسلامي. طيب قال هنا ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. من أعلى يعني السيد الذي أعتق، من أسفل العبد الذي أعتق. هذه أيضا مسألة قد تحتاج إليها في تمييز بعض الرواة. قال ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات. يعني مثلا قد يمر على الإنسان راوي وفي سند وعني، وقال يزيد ابن أبي سفيان، يقول يزيد ابن أبي سفيان المعروف معاوية ابن أبي سفيان، ويزيد بن معاوية، لا معاوية له أخ اسمه يزيد، واضح بارك الله فيكم، زيد بن الخطاب وعمر بن الخطاب. بعض الناس يقول زيد، لا 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 هذا أكيد عمر بن الخطاب لكنه خطأ، لا لا ليس بخطأ. مثال آخر، مسعر ابن كدام وأخوه بشار ابن كدام. مسعر قيل عنه المصحف لإتقانه، بشار ضعيف. أيضا سيف ابن محمد الكوفي كذاب، أخوه عمار ابن محمد صدوق يخطئ، وكلاهما أبناء أخت سفيان الثوري. فمعرفة الإخوة والأخوات مهم. طيب قال ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه. يعني يا طالب العلم، من المهم أن تتعلم آداب طلب العلم. وهنا قال معرفة آداب الشيخ، كذلك الشيخ عندما يدرس لابد أن يتحلى بأدب الشيخ في التدريس. فأحيانا قد يدرس الشيخ ولا يكون طريقة التدريس على طريقة تدريس المحدثين، المحدثين ينتبهون لمثل هذه الأشياء، فيكون الدرس عبارة عن تهريج، واضح بارك الله فيكم، هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. وأيضا قد سلمكم الله يبدر من الشيخ شيء من الهفوة أو الخطأ أو يعني غير ذلك مثلا من الأمور، فطالب العلم لابد أن يعقل. أحد طلبة العلم حضر مجلسا خاصا، يعني مثلا في رحلة لأحد المشايخ، ورأى أن الشيخ يكثر من الدعابة، طالع من المجلس قال يا أخي الشيخ يضحك وايد، يعني عذرا بارك الله فيك، الشيخ رايح رحلة للبر، تبغي في البر يشرحون كتاب الجنائز بارك الله فيك، ترى ما يصلح مثل هذا، ترى هذا إنسان في النهاية. فبعض الإخوة ما يتحمل، وأيضا لابد على الشيخ أن ينتبه لهذا الأمر، واضح بارك الله فيكم. وآداب طالب العلم، طالب العلم لابد أن يتحلى بي أدب طالب العلم وأخلاق طالب العلم. وعذرا إخواني الكرام أنا لا أتكلم عن مجلسنا، مجلسنا كلنا طلبات علم وكلنا أقران ودراويش ومساكين، لكن أحيانا بعضهم ما يكون عنده أدب مناسب مع شيخه، ويكون عنده جفاء في التعامل مع شيخه، وهذا لا يصلح. طالب العلم تظهر عليه آثار طلب العلم، يعني طالب علم جاي حلقة العلم مثلا حاسر الرأس وشعره طويل وغير ذلك، لا، ما كان أهل العلم يفعلون مثل هذا. تعال بصورة طيبة تناسب مجلس العلم وتناسب أدب طالب العلم. بعضهم مرة اتصل علي رجل، عبد الله كيف حالك؟ قلت بخير. قال أمس أنا سألتك عن كتاب واليوم بسألك عن كتاب آخر، تفضل إيش رأيك بالكتاب الفلاني؟ ذكر لي كتاب أنا ما أعرفه. قلت والله ما أدري. قال يا أخي ذبحتنا، أمس ما تدري واليوم ما تدري. طيب الله عليك هذا كلام الآن، ماذا تقول له؟ الله يجوز عنك ويعفو عنك ويصلح حالك. أحدهم يقول يا أخي الشيخ فلان قسى علي في الرد. تقول له اصبر شو مسوي؟ قال والله ما سويت شيء، بس اتصلت له الساعة 3 في الليل 30 مرة. طيب ايش تبغي يسوي لك بارك الله فيك؟ هل هذا بالله عليك مقبول يعني؟ ترى اخواني الكرام بعضهم هو الذي ما عنده اخلاق، ويقول بعض طلبة العلم ما عندهم اخلاق. ترى ما يصلح، ما يصلح مثل هذا. فطالب العلم لابد ان يدرس اخلاق طالب العلم واداب طالب العلم. ومن افضل هذه الكتب واوصيت به مرارا وتكرارا شرح حلية طالب العلم للشيخ بن عثيمين. ومن العجيب ومن العجائب أن الماتن توفاه الله، والشارح توفاه الله، والقارئ توفاه الله عز وجل. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولكن العلم يبقى. فلذلك يا طلبة العلم لابد تتهذب أخلاقنا، ونكون كلنا عنده خلق حسن وأدب في التعامل. والآن إخواني الكرام مع تطبيقات التواصل الاجتماعي صار بعض الناس وجهه والجدار واحد، ما عندهم حياء. بعض الناس حاشاكم، ما أقصدكم أبدا، لكن بعضهم يسأل بطريقة فجة وطريقة غير مناسبة، وهذا لابد أن يتعلم أدب طالب العلم. قال وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، فإن أهل العلم تكلموا عن مثل هذه المسائل. قال وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أدعوكم أيها الأحبة الكرام إلى مراجعة هذا العلم وضبط هذا العلم، وسأنصح بما نصحت به في المجالس الماضية. اسمع شرح البيقونية للشيخ عبد الباري الأنصاري، والله هو شرح النفيس، إن فرطت فلا أستطيع أن أقول لك أي شيء. واسمع شرح نخبة الفكر للشيخ عبد الباري الأنصاري، فهو شرح نفيس فيه فوائد طيبة جدا بأسلوب من أفضل ما يكون. وكرر هذين الشرحين مرارا وتكرارا، وخذ الشروح الأخرى للشيخ عبد الباري، شروح كثيرة في مصطلح الحديث، اسمعها مرارا وتكرارا ودونها ولخصها، وستستفيد فائدة لا تقدر بثمن بإذن الله عز وجل. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، واجعلنا هداة مهتدين. وقبل النهاية بارك الله فيكم، ربما أزعج أسلوبي بعض الإخوة، فأرجو أن تجعلني في حل وتسامحني، فأنا ما أقصد شيء إن شاء الله تعالى، ولا أخفيكم بارك الله فيكم أني أحيانا ربما يعني أزيد في الأسلوب الجاف مع بعض الإخوة، فأندموا إذا رجعت إلى المنزل أقول ليتني لم أفعل هذا. فإن إخواني الكرام الناس في هذه الأيام أصبح بعضهم لا يطيق كلمة. أحدهم سألني عن مسألة في الطلاق، فقلت له يا أخي الكريم راجع شؤون الإسلامية بلوك وروح مع السلامة. طيب يا أخي والله ما قلت لك شيء. قلت راجع شؤون الإسلامية. غضب، كيف ما تجاوبني؟ إحدى الأخوات قالت لي شيء، تسأل عن موضوع معين يتعلق بمسجد. قلت والله أنا ما عندي علم، راجعوا شؤون الإسلامية. غضبت غضب عظيم كذا وأغلقت في وجهي. قلت أنا والله ما قلت شيء يعني، لكن الناس في هذه الأيام هكذا صاروا، وهذا يعني أمر طبيعي يعني، ولابد على الإنسان أن يتحمل. فمن آذيته بشيء يعذرني ويتحملني بارك الله فيكم. طيب، أحد يوجد عنده السؤال بالنسبة لما سبق؟ ما انتهينا بعد، لأن في شيء أخير قبل الختام. أحد عنده سؤال؟ تفضل. ما سمعته؟ جيد، هذا سؤال جيد، أحسنت. أنا أعيد سؤالك، هل يقبل جرح المجروح؟ نفترض أن واحد مجروح متكلم فيه وجلس يتكلم هو في الرواة، الأصل أنه لا يقبل كلامه، وهذا موجود، واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا بعض المبتدعة هو مجروح يبدأ يجرح في من؟ أهل السنة والجماعة، ما يقبل كلامه هذا، واضح بارك الله فيك. فينتبه لهذا السؤال، جيد، جزاك الله خيرا. نعم، فضل. هذا الأمر يختلف. الآن سؤالك، أنا أعيد السؤال، لو أن الشيخ أعطى تلميذه إجازة، هل معنى هذا أنه أجازه بكل مروياته، أو أنه أعطاه رخصة بأن يكون داعية؟ أولا أخ عمر، سؤالك قطعا خارج الدرس، نحن نتكلم عن أي فن؟ رواية الحديث، ما تكلمنا عن تدريس العقيدة والدعوة إلى الله وغيرها. هذا الأمر الأول. ثم الإجازة على نوعين، إما أن يقول لك أجزتك بجميع مروياتي فتروي عنه كل مروياته، وإما أن يقول أجزتك بالأربعين النووية فتروي فقط الأربعين النووية. نعم، وطبعا كونك مجازا بكتاب كذا لا يعني أنك مؤهل للدعوة إلى الله، واضح بارك الله فيكم. يعني إخواني الكرام، من أكثر ما يتشدد به أي جانب في جوانب الإجازة القراءات، يعني حتى يجيزك الشيخ بالقراءة لابد أن تقرأ عليه ختمة كاملة. أقول والله أعلم، بعض الناس في أيامنا ربما يجيز بالمراسلة في القراءات، وهذا داء عضال. يأتيك واحد يقول أنا مجاز بالقراءات العشر، تقول له ما هي حروف القلقلة؟ يضيع، هذا غير مجاز، هذه إجازة غير معتبرة. نعم، تفضل. لا، أجازه بجميع مروياتي، هو يروي 20 كتاب، قال أنا أجزت فلان الفلاني أن يروي عني جميع مروياتي. قد يكون جانب آخر ما تذكره تكون تزكية بأن يعلم الناس، هذا شيء آخر لم نتكلم عنه في درسنا. درسنا في أي علم؟ مصطلح الحديث، ليس في الدعوة إلى الله وآداب الدعوة إلى الله، انتبه لهذا، لا نخلط بين الأمرين. نعم، تفضل. ما سمعته؟ المهمل بارك الله، حدثنا حماد، حماد أهمل، ما ذكر اسم والده، واضح بارك الله فيك. أما لو قيل حدثنا محمد بن عبد الله، حدث لك اسم والده، لكن من هو محمد بن عبد الله؟ 10. نعم، تفضل. تنظر إلى الطبقة بارك الله فيك، واضح بارك الله فيك. يعني المتأخرين عندهم اصطلاح سلمك الله، والمتقدمين عندهم اصطلاح آخر، لكن لو قالنا ما يضر، إما مثلا تكون أخبرنا، أو بعضهم قد يستخدم لأشياء أخرى، يعني بعضهم قد يقول عن حدثنا أخبرنا، فالأمر في هذا سهل ويسير، واضح بارك الله فيك. يعني في كل الأحوال الرواية صحيحة. نعم، فضل. نعم، وضح لي سؤالك. شيخي، نحن نتكلم عن أي علم؟ الحديث، الرواية. فإذا قيل فلان ضعيف، حفظه ضعيف، لكن قد يكون عابد، واضح بارك الله فيك. أنا ما أتكلم عن مسائل دعوية في أيامنا هذه، لا، كلامنا عن رواة الحديث. فإذا قيل فلان ضعيف في الرواية، طيب قد يكون الرجل عابد زاهد غير ذلك. نعم روايته مردودة لكن أشياءه الأخرى الثانية في الرواة تقبل. فضل. في فرق بين واحد كذاب وفي فرق واحد ضعيف حفظه ضعيف. الذي حفظه ضعيف يتقوى يصبح حسن لغيره والكذاب ما يتقوى. واضح بارك الله فيك. ما فهمت. قلت لك رجل قيل عنه كذاب ورجل قيل عنه ضعيف يستويان؟ ما يستويان. مثال آخر، هذا مثال ذكرناه في الدروس الماضي، عندنا طفل يريد يحمل طاولة ما يستطيع ضعيف، جاء طفل ثاني ما يستطيعان، طفل ثالث يمكن يحملان الطاولة. أما إذا كان كذاب ما يترقع. واضح بارك الله فيك. لو جاء وعضده من عضده ما يرتفع خلاص. فهمت علي؟ فهمت؟ أنا أسألك. نعم والله ما فهمت فيما بين أنفسهم. ترى أخوان الكرام بعض الإخوة يتخيل أشياء، أنا ما أقصد السائل، وهي أشياء لو تبحث في الكتب ترى غير موجودة، بس مجرد يعني أمثلة ذهنية. اصبر. يعني أنا الآن ربما فهمت سؤالك. إذا كان الضعف يسيرا، واضح، إذا كان الراوي ضعيفا، نفترض أنه جايب 50 لكن الجايب 55 أعلى من 50، ترى كلهم تعبانين لكن بو 55 شوية أقوى. واضح بارك الله فيك. فقد تمشيه أكثر من غيره. طيب اللي جايب 60 كلهم تعبانين لكن 60 أفضل من راعي 50، وهذا المقصود. واضح؟ نعم تفضل. جيد. تصحيح الحديث وتقويته أو تضعيفه مسألة تبنى على اجتهادات. مثلا أنت تقول هذا الراوي ثقة، غير قد يقول هذا الراوي ليس ثقة، صدوق، لأن في بعض الرواة فيهم إشكال، في خلاف في هذا الراوي. غيرك يقول لا، هذا الراوي أراه ضعيف، هو ثقة في كل الروايات إلا في هذا الحديث أخطأ. فهنا تختلف أنظار النقاد. نعم. لابد طالب العلم يبحث. لماذا ندرس المصطلح؟ حتى نفهم سبب خلافهم. واضح بارك الله فيك. بعضهم مثلا يقول عن هذا الحديث صحيح لأنه ما درس الحديث، وعالم آخر قال عن هذا الحديث ضعيف لأنه بحث وحرر، قال أنا أضعفه وأحمد والدارقطني والنسائي وابن المدين وأبو حاتم وأبو زرعة. ما يستويان. فللترجيح بينهما لابد يكون عندك ملكة الترجيح وأداة الترجيح. تفضل. بارك الله. أيضا جرح الأقران إذا كان مبنيا على منافسة الأقران لا يقبل، وأما إذا جرح القرين قرينه ونعلم أنه لم يكن بينهما منافسة الأصل قبول الجرح. نعم تفضل. ما سمعت. حدثنا، حدثنا، فيختصرونها إلى فنا. تفضل وضح. ايش تقصد المتأخرين؟ بعد اي قرن؟ كيف الرابع مليان جرح وتعديل، الخامس مليان جرح وتعديل. فشيخي دعنك الأسئلة التي يعني هي من أسئلة افتراضية. واضح بارك الله فيك. لكن تجد مثل هذا كثير، كثير جدا، وحتى في الذهبي يتكلمون عن بعض المحدثين في أيامهم، الذهبي في القرن الثامن الهجري. لكن بعض الأسئلة ربما تكون افتراضيات, يعني افتراضات محضة, فلا نفترض أشياء. وإنما كلامنا عن كتب الحديث, كتب الرواية, الجرح والتعديل, هنا العمل. بارك الله فيك, تفضل. في الدرس لا 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 تسأل, هي لا تسأل بارك, إن كلامنا عن مصطلح الحديث ولا ليس كلامنا بارك الله فيكم في مجالات أخرى. بالمناسبة أنبهك على شيء, يأتيني بعض الإخوة يقول أنا عندي سؤال بعد الدرس, أقول ما أقبل منك, عندك سؤال بعد الدرس اتصل. 99% ما يتصل, فأعرف أن سؤاله من يعني من باب يبغي يسولف, يبغي يفضفض بارك الله فيك. فأقول له أنا ما عندي وقت لهذا, إذا عندك سؤال مهم اتصل. وبعضهم ما عنده سؤال, سواليف, والوقت أحيانا يكون غالي. بارك الله فيكم, أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا. أحبتي الكرام, علينا أن نواصل في العلم ونجد ونجد ونجتهد, وربما تقام دورة أخرى, وأتمنى ألا أسأل هذا السؤال ثم لا أجد عليه إجابة. من منكم سمع شرح البيقونية وشروح الشيخ عبد الباري الأنصاري؟ إذا لم تسمع ولم تتعب فلا تظن أن العلم سيأتيك, لابد أن تبادر وتجد وتجتهد. وقبل أن أختم بارك الله فيكم, عندي بعض الجوائز اليسيرة أود أن أقدمها لبعض الإخوة الحضور الذين كنت أرى منهم حرصا واجتهادا في ذلك, أسأل الله عز وجل أن يعين. وطبعا الأمر عشوائي, فلا تظن أني اخترت لأني أعرف بعض الإخوة, لا, بعض الإخوة ما التقيت بهم إلا هنا, ولكن هذا من باب التشجيع فقط. نبدأ بعمر. أنا عمر أكثرت عليه وصدره كان واسعا علي, تفضل يا عمر, بارك الله فيك, سلمك الله. اسمك؟ عبد الله, تفضل يا عبد الله. هلال, أين هلال؟ تفضل. من عمان هلال, جزاك الله خير, كرمك الله, جزاك الله خير. صهيب, لمستم بعض الإخوة حرصا فأقول جزاهم الله خير الجزاء, بارك الله فيك. أين الداني؟ تفضل. تفضل, سلمك الله, بارك الله فيك. اسمك؟ سفيان, تفضل يا سفيان. هذا الثوري ولا بن عيينة؟ هذا نحتاج الآن إلى تمييز. تفضل, تفضل, بارك الله, جزاك الله خير, سلمك الله. وطبعا لابد أن نخص الشباب. أبو إبراهيم هنا, تفضل. يعني هؤلاء شيوخ الشباب هنا, بارك الله. وأبو محمد, الله يكرمك أبو محمد, يعني جزاهم الله خير على حرصهم وهمتهم العالية, والله يعطونا درس طيب, بارك الله فيك, كرمك الله, الله يرحم والديك, جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الدورة, وإن رأيتم عيب أو خلل فأرجو منكم العذر والمسامحة, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, جزاكم الله خير الجزاء.